بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فحديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معاملة الحكام للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى تحت الفصل السابع في النهي عن سب الأمراء، قال: من بدأ بالطعن على أئمة المسلمين. الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة سبائية ابتدأها عبد الله بن سبأ لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها، وكان نتاج بدعته هذه قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبائية وهم الغلاة من الرافضة، أصله من أهل اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين
وأظهر الإسلام ليتسطر به، وإلا في حقيقة الأمر أنه ليس من أهل الإسلام، وفعله عقائده ومبادئه التي نشرها في المسلمين تدل على أنه على ملة يهود كما كان، لكنه أظهر الإسلام ليتسنى له الطعن في الإسلام من داخله. نعم.
وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان.
واليهود هم أساس كل، وهم أساس الشر في العالم، ومن أذنابهم الروافض الذين هم منهم وهم منهم، فتجد كل فتنة على وجه الأرض تقريبا وراءها يهودي ورافضي، وإن وجد فتن يقوم بها غيرهم لكن هؤلاء رأس أهل الفتن، رأس أهل الفتن. نعم.
وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. انتهى كلام ابن عساكر. قال الشيخ: قلت طاف ابن سبأ البلاد لذلك.
ولهذا قال ابن عساكر: وأظهر الإسلام، كان يهوديا وأظهر الإسلام، وما قال وأسلم، أظهر الإسلام، لأن هذا هو الظاهر من حاله. وطاف بلاد المسلمين ليفتنهم عن الطاعة، عن طاعة الآئمة، ويدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان ابن عفان. نعم. وهو الذي أسس الرفض هذا على ما هو عليه في الغلو في عقائده، في عقائده الكفرية. نعم. ولهذا التشابه بين عقائد الروافض وعقائد يهود تشابه كبير جدا. نعم.
قلت طاف ابن سبأ البلاد لذلك، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فأخرجه أهلها منها.
انتبه، سبحان الله، رجل واحد، رجل، لكن انظروا إلى همته وقضيته التي حملها، وهي قضية باطل، لكن صبر ونشر وفعل ما فعل حتى تأثر به السذج. نعم، لم يتأثر به أحد من العلماء ولا من الأفاضل، وإنما يتأثر به الغوغاء والسطحيون، ووجد مدخلا إلى قلوبهم من إظهار التشيع لآل البيت ومحبة آل البيت، ومن هنا دخل. نعم.
فأخرجه أهلها منها فأتى مصر، وزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم يرجع وهو أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام، فقبل ذلك عنه.
عقيدة الرجعة.
فقبل ذلك منه. ثم زعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناول الأمر الأمة.
نعم، شيئا فشيئا. فالرجعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، والوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، وهؤلاء الصحابة تكاتفوا واجتمعوا على جحد هذه الوصية، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. هذا الكلام مهما تقول من باطل فإنك تجد من يستمع له، خصوصا إذا كنت تلبس على الناس به وتجعله في قالب عاطفي وفي قالب مقبول، تحت شعار تنزيه، تحت شعار محبة البيت، تحت شعار، لأن هؤلاء الفجار ما يدخلون مدخل مباشر، إنما يدخلون تحت مظلة تكون مقبولة في الغالب، تحت مظلة تكون مقبولة في الغالب، كالتكفيريين يدخلون تحت مظلة الحرص على حكم الله سبحانه وتعالى وهذه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ويدخل من هذه الجهة ثم يكفر من لم تكفره الشريعة ولا تقيد بهذا القيد، إنما دخل بهذا الأمر مثل الخوارج الأوائل، فدخلوا من باب تعظيم الذنوب والمعاصي. كيف يذنب الإنسان؟ لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، وعظموا مثل هذه الأمور حتى دخلوا في هؤلاء. وكذلك عبد الله بن سبأ، كيف ألب الناس حتى قتل عثمان وقتل علي، كيف ألب الناس؟ بذكر مثالب بذكر مثالب مدعاه لعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، فذكر مثالب والناس قد اقتنعوا بذلك، فامتلأت القلوب حقدا وحنقا، ولهذا لم يراعوا ولم يسمعوا. يقول عثمان لهم: ألم يقل النبي، ألم يقل النبي، ألم يقل النبي، وذكر فضائله ولم يسمعوا، لأن عندهم المثالب طغت وحالت. فأصحاب الشر والضلال لهم طرق يدخلون بها، ما تجد واحد مبتدع يقول أنا مبتدع وأنا أريد تعطيل صفات الله، لا، أنا أريد تنزيه الله، ولا واحد يقول أنا مبتدع مرجئ أترك العمل هذا، لا، إنما يعظم الرجاء وأن الله رحيم سبحانه وتعالى، ويأتي بالنصوص العامة والمطلقة في هذا ويترك المقيدات. ما يأتي المبتدع ويقول أنا أصف الله بالنقص، الله سبحانه وتعالى ما خلق أفعال العباد لعجزه أو كذا، لا، إنما تنزيه الله عن الظلم، وإن من الظلم أن نقول إن الله عز وجل كتب على العباد المعاصي والشر ثم يحاسبهم عليه. فانظروا إلى البوابة التي يدخل منها أهل الضلال دائما دائما، ولهذا هذه تكاد تكون قاسما مشتركا بين أهل الضلال، أنهم يدخلون بالشعار المزيف اثنان يعمدون إلى إسقاط رموز الحق، يدخلون بشعار مميز يسقطون أصحاب الحق بالافتراءات هذه الطريقة التي يعمدون إليها دائما يدخلون بشعار مقبول. نعم.
ثم بعد ذلك قال: إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى
عثمان
علي.
قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، عثمان يتهم في الأموال سبحان الله، وعثمان رأس فضله بعد سبقه الإسلام الأموال، فهو الذي أنفق ما أنفق حتى جهز جيش العسرة، وقال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. سبحان الله، انظروا إلى الإجرام، يحاكم الإنسان إلى محل التألق، يحاكم الإنسان إلى محل الفضل، وهذا ما يحاوله أعداء الإسلام، أنهم يأتون إلى محل الفضل لأنه العقبة الكؤود أمام من يريد أن يسقط رمز الصلاح، فيحاولون الطعن فيها، فإن لم يستطيعوا إزالتها كلية أنقصوا قدره فيأتون العالم السلفي الذي يتكلم في السنة ويدافع عنها ويواجه البدع والضلالات، فيقولون: هذا رجل عنده غلو في الجرح والتعديل، وهو محل ماذا؟ وهو محل تألقه، لأنه حارس من حراس حدود هذه الشريعة والسنة، يدافع عن السنة وأهلها ويحارب البدعة وأهلها ويقوم بهذا الواجب، فأتون إلى هذا العالم ويحاولون إسقاطه من هذا الوجه، أنه عنده غلو في الجرح والتعديل، لا تسمعوا له. هؤلاء لا يريدون أن يبقى داعية يدعو على وجه الأرض للكتاب والسنة، هؤلاء ميزانهم واحد، هؤلاء، وهذا الذي يتميز بهذا الرجل. نعم. فدائما يعمدون إلى هذا، وهذا معروف على مر التاريخ. فعثمان رضي الله عنه يحكم إلى محل التألق، من الذي اشترى الأرض فوسع المسجد؟ عثمان من حر ماله، من الذي اشترى بئر روما وكذا وجعلها للمسلمين؟ عثمان من حر ماله. من الذي جهز جيش العسرة وكذا من حر ماله؟ عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك يطعن في عثمان من جهة المال. نعم.
وهذا وصي رسول الله.
أما مر معنا بالأمس الحسن محل التألق والفضل العظيم أن تنازل لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين عن ملك عظيم ورياسة وأبهة، ثم مع ذلك يقولون الحسن يريد الخلاف. وبه كان الأثر لقد كان جماجم العرب في يدي وكذا، يريد الخلافة وهو الذي تنازل عنها باختياره ولا أحد أجبره على ذلك. فهذا صناعة أعداء الإسلام وأعداء السنة، أنهم يأتون إلى محل التألق، إلى محل التألق ليقلبوه إلى محل مذمة. محل إيه؟ المذمة. نعم.
وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه.
والله لا يريد عليا ولا يريد عثمان ولا يريد شيء، لكن هذه تاجر بها، ومعلوم عليك بآل البيت، البيت الرسول وكذا، حرك العواطف، حرك العواطف. ولهذا شبهة القبور يمكن تتكلم في عبادة القبور وكذا مباشرة يتحول إلى آل البيت، يكرهون آل البيت، الحسين سيد شباب الجنة، الحسين كذا، آل بيت رسول الله، ويبكون والناس تبكي معهم، ويبقى جعلوا قضيتك الطعن في آل البيت، ليس قضيتك هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، إنما صاروا القضية تلفيق عجيب، جعلوا القضية هي هؤلاء يطعنون في آل البيت، هؤلاء يطعنون في آل البيت، هؤلاء يطعنون في أولياء الله الصالحين. أولياء الله يا رجل، الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنتم تحاربونهم الليل والنهار، أولياء الله من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، يجعل القضية سبحان الله، القضية اللي أنت تدعو إليها، أنت الذي تقول أنت أولى الناس بمن عاد وليا فقد أذنته بالحرب، أن تقول هذا، أنت أولى الناس بأن تنشر محبة آل البيت، لا جعلوها جريمة لك. دفع بقى يا سيدي، دفع عن نفسك، تبقى دافع عن نفسك، والله يا جماعة آل البيت، والله يا جماعة أولياء الله، والله يا جماعة كذا، هكذا سبحان الله يجعلون هذه المسألة دائما أبدا هي ديدنهم. نعم.
فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر.
نعم. يبقى ده منهج عبد الله بن سبأ، منهج عبد الله بن سبأ وضعوا في هذا، قال إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله يشير إلى علي بن أبي طالب، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، لأنه ما يستقر الأمة قرار والنزاع قائم بين الأمراء وبين الرعية. وأظهروا الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، حرص على الشريعة، حرص الاحتراق من أجل هذا المنكر، أظهروا هذا، واستميلوا الناس محبة آل البيت، التشيع لآل البيت، وادعوا إلى هذا الأمر. زي الآن هؤلاء الصوفية الفجار يظهرون الوسطية والإسلام من وسطي، الإسلام من وسطي، الإسلام من وسطي، هؤلاء الإرهابيون الذين كذا والذين كذا، فين الإسلام الوسطي؟ نحن ندعو إلى الإسلام الوسطي. ما هو الإسلام الوسطي؟ إسلام لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعون إليه، إنما الإسلام الوسطي بعيد عن هؤلاء. الإسلام الوسطي ما يعرف شركا يعرف توحيدا، الإسلام الوسطي ما يعرف بدعة يعرف سنة، الإسلام الوسطي هو الإسلام الوسط بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط، لكن هؤلاء على ماذا؟ على الغلو، هؤلاء على ماذا؟ على التفريط، ده الإسلام الوسطي، التفريط، التميع، ده الوسطي، هذا الوسطي عندهم هو التميع، التحلل من دين الله عز وجل، لا تنكر على هذا الشرك، ولا تنكر على هذه البدعة، ولا تنكر ولا تنكر ولا تنكر إلى آخر ذلك، ما تنكر على هذه الأشياء. نعم.
فبث دعاة وكاتب
الوسط والرقص، سم الوسط والغناء، فالرقص يتكلمون في الرقص، يتكلمون في التبرج، يتكلمون في هذا، لا يتكلمون في الحجاب الشرعي، يتكلمون في الحجاب الشرعي، ما يتكلمون لا في رقص ولا في طبل ولا في فن ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا أبدا، كل ذا عادي 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 جدا. الإسلام الوسطي، إسلام الوسطي الواحد مع المتبرجة، وإسلام وسطي الغناء، إسلام وسطي ما في مشكلة، كل هذا إسلام وسطي. إسلام النص ده ليس إسلاما وسطيا، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به هذا ليس الإسلام الوسطي، لما إسلام التحلل، إسلام التميع، لكن تحت ما ظلت إيه التميع والتحلل وحرية الحرية في التصرفات وكذا أبدا ما يقولون هذا، لأن قالوا هذا لعورضوا إنما يقول الإسلام الوسطي، الإسلام الوسطي، الإسلام وسط، ويأتون بقى بالنصوص التي هي نصوص مشتبهة، وقد يأتون بها. النبي صلى الله عليه وسلم غنت عنده الجاريات، ولما أنكر أبو بكر وقرأ مزمور الشيطان قال دعوا ما يا أبو بكر فإنه يوم عيد، وأولئك حرموا علينا حتى العيد والغناء وكل شيء حرام حرام حرام، قالوا بتغطية الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء، عليها ثياب رقاق، وقال يا أسماء كذا وكذا، فإذا بلغت المرأة المحيض فلا صحة أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، فيأتون عندهم في كل شيء بالإيه؟ بالاشتباه، ويبقى هو ذا الدعوة السائدة المعروف، هذا هو. نعم.
فبث دعاة وكاتب من كان استفسد في
الأمصار، ولهذا لا أفجر من هؤلاء في الأمة، لا أفجر، أفجر صنف في الأمة هو هذا العالم الفاجر الذي يحول الشريعة عن مسارها الصحيح، هذا هو. لكن الإسلام دين وسطي، نعم الإسلام دين وسطي، والله عز وجل قال جعلناكم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لكن ما معنى الوسط؟ العدل، الخيار، النص، الأثر، هذا هو الوسط. وسط، إسلام وسطي، لا يدعو إلى رذيلة ولا يدعو إلى امتناع المرأة عن زوجها وإظهار جمالها للمرأة، لكن الوسط أن المرأة إذا خرجت تسطرت، أن المرأة إذا خرجت عفت، لأنه بترك ذلك تعرض المرأة نفسها لماذا؟ تعرض المرأة نفسها للمخاطر الشديدة، وتعرض نفسها للفتنة بها، وتفتن الناس، ويقع من المحظورات ما الله به عليم، حتى وصل الأمر إلى ما لا يتخيل. كنا نقرأ زمان النصوص يزن الرجل بأمه، يزن الرجل بكذا زمان، ونقول هذا يمكن هذا يكون في آخر الزمان، يمكن الله أعلم هذا قبل إيه، يمكن بعد أن يرفع الله عز وجل، أن يقبض الله أرواح المؤمنين، لكن للأسف الشديد وجد الزنا بالمحارم في كثير من البيوت، وصارت هذه الفتوى كفتوى الزنا العادي، زنا بالمحارم كفتوى الزنا العادية، وما هذا إلا لإظهار المفاتن وعدم مراعاة القواعد الشرعية. انظروا إلى أشياء كثيرة جدا أدت إلى هذا. فالإسلام الوسطي، إسلام العفة، العفة الوسط، العفة هي الوسط بين تشدد المرأة تمتنع عن زوجها وعن محارمها، نقول غط وجهك أمام المحارم أو كذا، إنما عندنا محارم سواء المحرمية عادت إلى النسب أو المحرمية عادت إلى الرضاعة، لا إشكال في ذلك، تظهر المرأة ما جرت العادة بأن تظهر من غير إظهار مفاتن، هذا لا إشكال فيه، وللزوج تبدع المرأة مع زوجها، لكن أمام الأجانب على ما تحرصون على إظهار مفاتن المرأة أمام الأجانب، وهكذا في كل شيء، التجارة، تاجر، تاجر اربح ضارب، لكن الربا حرام، وأيضا تحريم الحلال حرام، لا تحرم على الناس التجارة وأنواع الكسب المباحة، الإسلام وسط في كل شيء، بين حرام وبين تشدد، بين إباحية وبين تحريم لما ينبغي أن تحرم، ولا تقول لما تصب إلى سنكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فلا تحرم إلا بنص ولا تحل إلا بنص، فهذا الإسلام، وهم يعلمون ذلك، يعلمون ذلك، يعلمون أن عفة المرأة لا ينبغي أن, 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 أن هذه العفة وأن كون الرجل تكون له امرأته هذا قمة الصيانة، لكن ستمتنع النساء عن أصحاب الشهوات، فأين المرأة التي، وأين المرأة التي تكون معي في كذا وكذا وكذا، أين امتاع بصري؟ لكن كله يبقى كذا مغطي الوجه، كله يبقى مغطي الوجه، ولهذا يخرج الذي يقول نريد أن نغرم المنتقل، تغرم تغرم، واليوم هذا سبحان الله في الناس كذا، وغدا ممكن تجد الناس تستمر مثل هذه الأشياء، تغرم، تبقى تغرم المنتقل، تبقى تغرم لبسة البنطال مثلا كل واحدة، ونجيب بقى إيه كما تقولون، هيبقى الحجاب في إزار الوجه والكفين، عاد ذلك تغرم سواء غطت الوجه أو سواء أظهرت الساقين والذراعين أو كذا، هل تقول هذا؟ لا، دي لا تغرم عليه، دي ما فيها مشكلة. تغرم النساء على الشواطئ؟ لا، لا تغرم النساء على الشواطئ. تغرم؟ لا أبدا، تغرم المواطئ. ليه يا سيدي؟ ليه؟ أصل قضية أمنية وممكن لا نتحقق. طب وضع التي تتحقق، ما في مؤسسة إلا وفيها نساء، دع التي تتحقق. فالمسألة ليست هذا، إنما المسألة هو تعامل مع هذا الحكم الشرعي. طيب انتوا عندكم النقاب ليس واجب ولا النقاب حرام؟ النبي يقول اذا حرمت المرأة فلا تنتقب، في نقاب، في نقاب، اذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني حرام المرأة ليس في نقابها. طب هتقول بالاستحباب مثلا؟ طب يا رجل قل بالإباحة مثلا، يعني مباح، يعني كان بيلبس على عهد الرسول، لا يعني ليس حراما. ان لم تقل واجبا فقل مستحبا، ان لم تقل مستحبا فقل هو مباح. إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، النقاب خليه مباح، النبي أباح حتى. طبعا هذا باب التنزل معهم، لكن لا يقبلون، يريدون أن يحرموا هذا الأمر تحت مظلة الإسلام وسطي، إسلام وسطي وسطي. فمن هنا دخلوا في التحلل من كثير من أمور الإسلام تحت مظلة الإسلام الوسطي. الشاهد من هذا كل القاعدة الكلية، وهي أن كل من أراد أن يفسد دين المسلمين دخل تحت مظلة مقبولة، تحت مظلة مقبولة، يضع مظلمة التنزيه، تعظيم الحرمات، محبة آل البيت، محبة أولياء الله الصالحين، وهكذا يدخل تحت هذه المظلة. نعم.
فبث دعاة وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم.
نعم.
ويكاتبون إخوانهم بمثل ذلك، فكتب أهل كل مصر فيهم إلى أهل مصر آخر ما يصنعون، فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون.
هذه البداية. نعم. هذا زمان كمان، يوما كان الخطاب وكانت الرسالة تصل من بلد إلى بلد ربما في شهور، إنما اليوم يا أخواني تصل الرسالة قبل أن في لمح البصر، في لمح البصر تصل الرسالة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، عبر الشبكة العنكبوتية، في لحظة تصل الرسالة. إنما يومها كانت الرسالة تصل في شهور، ومع ذلك حصلت هذه الفتنة. فما بالك اليوم والرسالة تصل بالصوت والصورة، فتكون مقروءة ومكتوبة ومسموعة ومرئية. نعم.
وهم يريدون غير ما يظهرون، ويسرون غير ما يبدون، فيقول أهل كل مصر إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء إلا أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا إنا لفي عافية مما الناس فيه. فأتوا عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين.
يقول الحاشية بالنسبة لإصرار مذهبهم، يقول هكذا أهل المذاهب الرديئة يسرون بالذي هم عليه حال وجود دولة الإسلام وعلماء المسلمين. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. رواه اللالكائي. منشورات الخاصة والأشياء الخاصة والتجنيد، أنت مبتدئ لا تعرف كل شيء، أنت لك حد معين، تنتقل إلى واحد آخر مسؤول مركز يعرفك أشياء معينة، مسؤول المركز نفسه لا يعرف ما يعرفه مسؤول المحافظة، مسؤول المحافظة لا يعرف ما يعرفه مجلس شورى الجماعة، مجلس شورى العلماء ما يعرف، وهكذا. دي أولويات، دي درجات. ليس كل من دخل في حزب الإخوان يبقى أول ما تدخل يجيبك زيارة عشان عقيقة ولا شيء، وداخل يجيبك ولك خد تعالى أوراقنا المكشوفة 1 2 3 4. لكن لا، تبدأ الأول عايزين نعمل صندوق لإخواننا في الشيشان، كل واحد يدفع في الشهر 5 جنيه، الأول صندوق، وبعدين بعد كده في فطار جماعة عند أخوك فلان الفلاني، وبعدين في فرح في أبو سكين، تعالى نروح كذا 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 لأخونا الأخ فلان، وكذا وكذا، شوية بشوية شوية بشوية، حتى يكون في مؤتمر للشيخ فلان في برج العرب هناك، وبعدين من برج العرب ياخدوك إلى كذا شوية شوية، وبعدين يعطونك بعض الشيء، والأخ فلان والأستاذ فلان والدكتور فلان والمهندس فلان، خصوصا الدكتور فلان والمهندس فلان، لأن دي العصا السحرية التي تتحركون بها. يبقى أنت رجل لسه أمي، ولا مثلا معك يعني دبلوم ومع ذلك بزورك الدكتور والمهندس والأبهات الكبرى جدا، وتجد نفسك كده انسقت بسهولة جدا، خصوصا إذا ما كان عندك حصانة. وقل من عنده حصانة، حصانة يعني تربى في حضان السنة. ومن اللي تربى في حضان السنة؟ فالرجل الشاب يرى أمامه خير، خير، نتعاون ونتكاتف ونفقات على إخواننا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وقضية الإسلام والمسلمين وقضية كذا وإخواننا وسجون عبد الناصر وحمزة بسيوني وإلى آخر ذلك، وضعك فادي، ثم بعد ذلك يرتقون بك شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن تكون. فالجماعات تجعل نفسها أسرارا، لا تباح هذه الأسرار إلا بالقدر الذي يتناسب مع تجنيدك، تجنيدك أنت جندي، بعدين بعد كده ملازم، بعد كده تبقى أنت مثلا كذا، إلى أن تصل إلى لواء أركان حرب، إلى فريق، إلى كذا، على حسب الرتبة التي، هذا معروف في جميع الجماعات وجميع الحزبيات. فإذا رأيت قوما هكذا يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن دين الله واضح، دين الله في الكتب واضح، في كتاب الله، في سنة رسول الله. هنخفي يا إخواني، هنخفي إيه؟ ماذا تخفي؟ تخفي ماذا؟ تخفي لا تتكلم في الحاكم أمام الناس، لكن هذا حاكم نسأل الله كذا، وهذا عربيد، وهذا نريد أن نخرج عليه. بس إذا خرجت أمام العامة هل تقول هذا؟ إنما إذا كنت مع أخيك في مجلسي قلت لا يجوز الخروج على الحاكم وكذا، وإذا كنت على الملأ قلت لا يجوز الخروج على العام. من فيكم يا إخواني أضمر كلمة في معتقده، أضمر كلمة في معتقده يقولها على المنابر ويضمرها فيما بينه وبين إخوة؟ إن كان أحدكم يضمر كلمة من هذا فهي كلمة باطلة، كلمة ضلالة. لكن كون الإنسان يحدث الناس بما يعرفون هذا لا إشكال، هذه مسألة أخرى. أما فيما تعتقد أنت وفيما تتدين الله عز وجل به فمعروف، ظاهرك كباطنك، باطنك شوف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، ما أحد يطلع عليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. حتى الحرج في صدري لا ينبغي أن يكون، ومن وجد حرجا في صدره من حق جاء في الكتاب والسنة فليعالج نفسه وليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل مما حاك في صدره، مما حاك في صدره وما اطلع عليه أحد، لأنه ينبغي الإذعان ظاهرا وباطنا. كيف لا ترضى بحكم الله ورسوله؟ كيف يضيق صدرك بحكم الله ورسوله؟ خالف عقلا اجعل عقلك منقادا، لم يكن عقلك مصيبا إذ يقف مصادما لهذا النص ولا يستوعبه. إذا لم تستوعبه قل سمعنا وأطعنا، والخير كله فيه، ومحال أن يضر ما في عقلي أن يكون ما يضر في عقلي أن يكون حقا يمكن أن يعارض به هذا النص. ينبغي أن يكون عقلي ممتثلا حتى في صدرك، حتى في صدرك، في صدرك لا ينبغي أبدا أن يكون حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أحب إليه مما سواهم. لا بد أن تكون محبة القلب منعقدة على هذا. فما الذي تؤسسه أنت؟ ما الذي يكون بينك وبين إخوانك ولا تظهره على المنابر أو تظهر خلافه على المنابر؟ ما الذي هو؟ ما أين هو هذا؟ لا بد أن يكون ظاهرك كباطنك، مع نفسك مش مع زوجك، مش مع أولادك، مع نفسك أنت. لا بد أن تكون نفسك منقادة ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلم تسليم. وإذا ما أنزلت سورة فإنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وجلت قلوبهم. نعم.
فأتى عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين،
ويقول أيضا في التعليق على الكتب التي وضعوا فيها عيوب الولاة يقول وينشرونها، قال وهذا ما يعرف زمانا بالمنشورات، حيث يكتب أهل الفتن أوراقا في الطعن على الولاة ويبثونها بين الناس، بل في زمننا قد يكتبون ذلك على ألسنة غير من الكفار العلمانيين، زعموا أن ذلك وسيلة للدعوة والأمر معروف أنه عن ممكن. نعم. ولهذا تجد الأكياس الإيه؟ السوداء والصفراء محشوة بالأوراق المصورة، بالأوراق المصورة والفلاشات التي يتنقلان فيما بينهم، ده منهجهم. لكن شيء البخاري صعب، هيعمل ايه؟ شيء المسلم لا، شيء ابن كثير ابن جرير لا، انما شايل الشنطة السوداء والأوراق المصورة، ولو فيها كتاب يبقى كتاب ايه؟ يا اما ادى فقه الخلاف، يا اما فضل الغني الحميد، يا اما الزاد في بيان احكام الجهاد، يا اما الى غير ذلك من هذه الكتب. هي دي اللي يحملونها في الاكياس السوداء او الصفراء، فيتبعون اوراقا تمثل اختيارات قادة الجماعات. نعم.
فأتوا عثمان فقالوا،
ولهذا يأتي الواحد منهم الأوراق تحت كرسي السيارة، إذا كان هو شيخ تبقى الأوراق تحت كرسي السيارة، حتى إذا فتش ولا شيء ما حد يصل، حتى إذا وصل خلاص. وبعدين الدروس في فوق في المسجد أو في بيت أحدهم، ويصلون جماعة مكانهم، ما يصلون مع الناس، لأن هيبقى 10-15 جنيه يصلوا الظهر ويعدين يعودوا والعصر ويعودوا، هيكتشف أمرهم. لا، يصلي في البيت للمصلحة الشرعية، يصلي في البيت للمصلحة الشرعية. ونفس الأخوات كذلك، الأخت نفس المنهج، تربي على نفس المنهج، إن كانت دكتورة وطبيبة تحول العيادة وتسخر العيادة لهذا، تسخر العيادة لتكشف عليها أنت بتعمل إيه، أنت تعمل إيه، أنت تحط صورتك، طب أنت زوج بيشتغل فين، طب ما تديله الرقم دوت الدكتور فلان يروح إذا كان عنده حاجة، الدكتور فلان مش عارف إيه، هكذا يسخرون كل شيء. ان كان مهندس نفسه تلاقي مهندس يجي لك، لو انت تشوف المهندس دلوقتي عايز تقول له، تقول المهندس على زورني زياره في المبنى ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه زياره، خد دورك. لكن دول يجيك مجانا في عزب وقرى، ينزل لك المهندس باش مهندس مره واحده، والله الباش مهندس مره واحده جاي يخطط لك بيتك وجاي يعمل لك بيتك، الباش مهندس بشحم ولحم مره واحده، وكوبايه الشاي مش هشربها عندك، والعربيه هو اللي يحاسب عليها، هو يريدك أنت، لا شايك ولا مالك، هو يريدك أنت. مريض ملازم الفراش مش مشكلة، ياخد مسكنات ويضع المنديل على أنفه، واخد بالك، ويجي معاك للمستشفى عشان يدخلك للدكتور فلان الفلاني زميله، يبذل كل هذا من أجل تجنيده لجماعته، لا إشكال في هذا. فهؤلاء هذا منهجهم، إنما منهج كتاب وسنة فهم سلف الأمة، كتب المسلمين تشرح، كتب السلف تشرح، هذا ما غاب عن الناس. نعم.
فأتوا عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال لا والله.
طبعا لو أخذوا شيء من هذه الكتب فبتعليقاتهم هم، وفضل الغني الحمد على إيه؟ على كتاب التوحيد اللي هو فتح المجيد، ده تعليقات كتاب الإمارة، هو نفسه برامي مثلا يعلق كتاب الإمارة في مسلم، فإذا أرادوا كتابا أرادوا تشويها، أرادوا تشويها، وده صنعة اسكندرية. إنما الإخوان لا، ما لهمش دعوة بالحاجات دي، لا بخاري ولا مسلم ولا الكلام ده خالص، إنما الفتنة في هؤلاء في اسكندرية بقى، ينزل تعليقات اللي هو يريدها على الكتب التي يريدها، فتجد عنده مسلم، وتجد عنده تفسير ابن كثير، وتجد عنده كتاب التوحيد، وتجد عنده كذا، لكن بالمفهوم الذي يريده، بالمفهوم الذي يريده، لابد من لي هذه الأعناق لما يريده هو. نعم.
قال لا والله ما جاءني إلا السلامة. قالوا فإنا قد أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم. قال فأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي. قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم من الناس إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار. وقالوا أيها الناس والله ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم.
ليه؟ لأنهم في الخفاء يفعلون هذا، في الخفاء، الأوراق خلاص راحت والكتب أخفيت وجعلت تحت كذا وخلاص، نحن لا لا لا, لا أمير المؤمنين. نعم. فقالوا والله ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامه. نعم.
وقالوا جميعا الأمر أمر المسلمين إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم.
نعم.
واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا أنه قد اغتيل واشتهروه.
نعم.
فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عمارا قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه، فيهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان ابن حمران وكنانة بن بشر يريدونه على أن يقول بقولهم يزعمون أن محمدا راجع ويدعونه إلى خلع عثمان ويخبرونه أن رأي أهل المدينة على مثل رأيهم، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في قتله وقتلهم قبل أن يتابعهم. فكتب إليه عثمان: لعمري إنك لجريء يا ابن أم عبد الله، والله لا أقتله ولا أنكاه ولا إياهم حتى يكون الله عز وجل ينتقم منهم ومنه بمن أحب، فدعهم ما لم يخلعوا يدا من طاعة ويخوضوا ويلعبوا. وكتب عثمان إلى عمار: إني أنشدك الله أن تخلع يدا من طاعة أو تفارقها فتبوء بالنار، ولعمري إني على يقين من الله تعالى لأستكملن أجلي ولأستوفين رزقي غير منقوص شيئا من ذلك، فيغفر الله لك. فثار أهل مصر فهموا بقتله وقتل أولئك، فنهاهم عنه عبد الله بن سعد، وأقر عمارا حتى أراد القفل فحمله وجهزه بأمر عثمان. فلما قدم على عثمان قال: يا أبا اليقظان، قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، وغضبت على أن أوطأك فعنفك، وغضبت على أني أخذت لك بحقك وله بحقه. اللهم إني قد وهبت ما بين أمتي وبيني من مظلمة. اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي، أخرج عني يا عمار. فخرج، فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتقل من ذلك، وإذا لقي من يأمنه
نضح عن نفسه يعني دافع عنه وانتقل من ذلك يعني تبرأ منه، والمقصود بذلك عمار بخلاف ما بخلاف ما ذكره فلان. طبعا هذا سليمان بن حمد العدل غير سلمان بن فهد في كتاب عبد الله بن سبأ وأثر في حديث الفتنة في صدر الإسلام من أن المراد بذلك عثمان رضي الله عنه. نعم.
وإذا لقي من يأمنه أقر بذلك وأظهر الندم، فلامه الناس وهجروه وكرهوه.
نعم. غير واضحة، ما أظنها تصح هذه، ما أظنها تصح، ما أظنها تصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
الشاهد في هذا أن عبد الله بن سبأ اعتمد منهج الطعن في عثمان رضي الله عنه ونشر ذلك في الناس، فتألب الناس على عثمان وانتهت هذه الفتنة بماذا؟ بمقتل عثمان، وكان هو رضي الله عنه بمقتله حصرت الفتنة وانكسر الباب، ولا زالت تتوالى الفتن على المسلمين من يومها. نعم.
قال الفصل الثامن: في عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه. التثبيط عن ولي الأمر له صور عديدة بعضها أشد من بعض، وكذا إثارة الرعية عليه. فإذا دعا رجل إلى التثبيط أو الإثارة فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك، لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها، فكان ما يفضي إليه كذلك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب الأزهار: ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، ومن عاداه فبقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب. قال: وأما قول
يعني إن عاداه بقلبه فهذا مخطئ، إن عاداه بلسانه فهذا فاسق، وإن عاداه بيده فهذا محارب، يعني ما يجوز الإنسان أن يفعل كل هذا. نعم.
قال الشوكاني: وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كفى وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة،
لأنه مفسد يريد أن يثبط عن ولي الأمر ويزاهد الناس في الطاعة، في طاعة ولي الأمر، ويذكر المثالب ويثير الناس، فهذا يؤدب. نعم. فإن كفى وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة. نعم.
والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام.
وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية.
نعم.
وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام.
نعم. ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة، لأنها كلمة قد تحدث فساد، هذه الكلمة قد تخرج سيفا، قد تصنع قنبلة، قد تكون فكرا، فالكلمة ليست سهلة، ليست الكلمة سهلة. ولا يقول أن قائل هذه كلمة، لا، هذه الكلمة هي التي يتخرج من خلالها صاحب السيف وصاحب القنبلة وصاحب التفجير وصاحب الفكر وصاحب كذا وصاحب كذا إلى آخره. أما تأسس الإخوان على يد رجل هو حسن البنا بالكلمة؟ أما تأسس الجبر على كلمة بكلمة؟ أما تأسس منهج الخوارج بكلمة؟ كل هذه الأفكار إنما تأسست بالكلمة، هذه كلمة جهم، وهذه كلمة وصل بن عطاء، وهذه كلمة فلان، وهذه كلمة علان، وهذه كلمة كذا، إنما كل هذه الأفكار نشأت بالكلمة. فلو أنه عرف صاحب الكلمة وحوسب صاحب الكلمة من أولها وحيل بينه وبين الناس ولو بالسجن لما انتشر هذا الفساد. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء إليه بصبيغ ما كان منه إلا أن عليه بالعراجين وأدبه ثم نفاه رضي الله عنه. وهذا الجعد بن الدرهم لما أصل ما أصل من أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فإنه ذبح في مصلى العيد وصار من أعظم الضحايا والأضحيات التي ضحى بها المسلمون، لأن فيه صيانة للدين وردع لأمثال هؤلاء. فكل الشر يبدأ بكلمة، مبدأ الشر بالكلمة بالكلمة بالكلمة، فلو أخذ على يد صاحب هذه الكلمة ما انتشر هذا الفساد. نعم. ومن تكلم بكلمة غير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. نعم.
وقد ذكر ابن الأزرق:
ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. نعم.
وقد ذكر ابن الأزرق بعض المخالفات التي من الرعية في حق السلطان، فقال: المخالفة الثانية الطعن عليه، وذلك لأمرين: أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم، فقد قيل: من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أو جائرا.
نعم.
ومن كلام الصاحب ابن عباد: تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد.
الله أكبر، الله أكبر. تهيب السلطان فرض أكيد، اجعل له الهيبة، لأنه لو أهينت الدولة، ولو أهينت الدولة تسلط أهل الفساد. يا أخواني، من الذي يربح من إسقاط السلطان وذهاب هيبته؟ من الذي يربح؟ أهل الصلاح يا أخوان، أهل الفساد. أهل الصلاح سيتسلط الفساق عليهم، والفساد سيتسلطون عليهم وعلى أموالهم وعلى دعوتهم وعلى أعراضهم وعلى غير ذلك. نعم. تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد. الله أكبر، رحمه الله، كلام طيب. نعم.
الثاني أن الاشتغال به سبب تسليط،
وكل هذا إخواني بارك الله فيكم، معاملة الحكام لا ترجع إلى ذواتهم، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لا ترجع إلى ذوات الحكام، بل إلى المنصب الذي أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتعامل مع هذا المنصب بهذا القدر. ولهذا الاسم ما يعنينا؟ يعنينا المنصب الذي نتعامل معه، سين صاد سين صاد سين صاد، ما لم يكن كافرا، ما لم يكن كافرا. فلو تولى المسلمين لنفترض رجل كمعاوية رضي الله عنه، رجل كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإننا نحب من كل قلوبنا، لكن تغلب عليه فاجر ظالم وأخذ الدولة منه واستتب له الأمر وصارت له الشوكة، نسمع لمن؟ لمن تغلب هو فاجر، ولا نقول نحن مع فلان إلى الممات ولو قتلنا، ولا نعترف بإمامة هذا الذي تغلب. أنت مخالف لأنك لست مع الشريعة، صرت مع هذا ذاتا، لكن تبقي محبتك لو بموجب إيمان عنده وكذا وصلاح، هذا باب، لكن الشرع يحتم عليك أحكاما لابد أن تراعيها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل من خرج وشق عصا المسلمين، فاقتلوا الايه؟ الآخر منهم. طيب، ولكن لو تسلط وتغلب فنكون معه، فنقاتله عصرا ونصلي وراءه مغربا، ان تسلط واخذ واستتب له الامر وصارت له الشوكة، لان قتلناه بنص وصلينا وراءه بنص، بنص ما في مجال للعواطف، عصرا قتلناه بنص لان عندنا سلطان، وهذا خرج على السلطان، نقاتله مع السلطان. طيب، مغربا تسلط وصارت الإمرة له والشوكة له، ماذا نصنع يا إخواني؟ نصلي وراءه. صلي الجمعة خلف من غلب، خلف من غلب، ولا ننازع الأمر أهله، وهذا صار من أهله. وأما ما فعل فبينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما فعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن حاله أنه ولي أمر لا تجوز، لا يجوز نزع اليد من الطاعة. فلو أن إماما من أهل البدع تسلط على إمام من أهل السنة الخلص وصارت له الشوكة، فما الحكم؟ أنبقى مدينين بالسلطة والولاية لسلطان السنة الذي مضى وراح، أو لسلطان البدعة الذي استتب له الأمر وصارت له الشوكة وليس بكافر ببدعته؟ نكون مع من يا يوسف؟ نعم، مع من غلب، ولو كان سلطان بدعة، ولو كان أشعري، ولو كان ضال، ولو كان منحرف، ولو كان برا فاجرا، ولو كان ولو كان إلى آخره، فنحن نكون معه. إذن المسألة محسومة عندنا، فيكتب على مكتب صاحب السنة سين، نحن مع سين ما لم يكن كافرا، نحن مع صاد ما لم يكن كافرا، ما لم يكن كافرا فرع منه، فاجر، مبتدع، ضال، زاني، مرابي، أنت معه. وهذا معنى كلمة أتي عماد، هذا معنى كلمة من قال من دعاة السنة بأن الحاكم لو زنى لو سرق لو كذا لو كذا فإننا نسمع له ونطيع ولا ننزع اليد من الطاعة إن زنى وإن سرق. طبعا وسائل الإعلام انتشرت بهذه نشر هذه الكلمة وغيرت المراد منها، يعني حاكم يزني، حاكم يسرق، يعني تركوه، يعني سبوه، يعني أنتم مقرون له، يعني وكأن المسألة إيه؟ إقرار لهذا الرجل، لهذا الحاكم، ولم يفرق بين مسألة الإقرار وبين مسألة السمع والطاعة. المراد السمع والطاعة وإن زنى، سمع والطاعة وإن راب، سمع والطاعة وإن فجر، ولو هذا على شاشات التلفاز، ولو هذا على كذا وكذا، فيبقى السمع والطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا مع الزنا، مع الربا، مع الفجور، مع إلى غير ذلك. هذا مراده، يريد أن يقرر هذا، يعني يريد أن يقرر أن الولاية تبقى مع المعاصي، أن الولاية تبقى مع الفجور، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من؟ في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمطر وأثرة عليكم، وألا ننابذ الأمر أهله أو ألا ننازع الأمر له إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالبعض شوش على هذا وظن أن المسألة إيه؟ أنك تقر ولي الأمر إن زنى إن سرق إن كذا إن كذا، وليس الأمر كذلك، بل يقررون عقيدة يا عقيدة السمع والطاعة مع الفجور إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فخرج بعض هؤلاء الضلال المنحرفون عن منهج السلف وهو محمد الزغبي، فتناول مثل هذه القضية ومثل هذا الكلام تناوله ورد على من قرره وقال هذا إفك واضح وشر فاضح. هذا الكلام لا يقوله غلي في العلم الشرعي، لأن من درس أو شم رائحة العلم الشرعي يعلم يعني الحكم هذا سواء كان ملكا أو رئيسا أو أميرا، أهل العلم قالوا يحفظ على الناس دينهم ودنياهم وقدوة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث أبي هريرة الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله إمام عادل وكذا، وبدأ يتكلم عن عدل الإمام وقدوة الإمام. وهل أحد يخالف في هذا من الأنام؟ ليست القضية هذه القضية، هو هو هذا الرجل قال اذنوا، قال اسرقوا، قال للحاكم اذني، قال للحاكم اقتل، قال للحاكم اشرب الخمر، قال للحاكم كذا، ام يقرر عقيدة انه مع زنا الحاكم، مع فجور الحاكم، مع ربا الحاكم، مع شرب الحاكم للخمر تبقى ولايته، ولا ينبغي ان ينزع اليد تنزع اليد من الطاعة، ولا ينبغي ان يخرج عليه. بقول لك بقى، وثانيا ده اولا، وثانيا الحياء من الإيمان وهذا الأمر مخالف للحياء، وثالثا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وعاشرا المسألة في غير محل. ماذا كلامه في غير محل النزاع؟ لأن أهل السنة ستكلمون في هذه المسائل أعظم منه، لأنهم يعلمون النصوص التي وردت في الحاكم إذا فعل شيئا من المعاصي، إذا فعل شيئا من الفجور، فإن حسابه على الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها، فكيف إذا فعل الحاكم من فجور ما فعل؟ لكن حسابه على الله. والمراد تقريرا هو أنه لا تنزع اليد من الطاعة مع كل هذا. طيب تعال بقى إلى هذا الشيخ الملهم بقى الذي يقر عقيدة السلف، فبيقول لك بقى ثالثا الشيخ لما يوضح نقطة بيدرسها البسيط جدا، يعني يقول يعني معروفة عند البسيط جدا يعني من طلبة العلم الشرعي، ما هي هذه النقطة؟ هو يفعل ذلك استحلالا أم فجورا؟ استحلالا أم فجورا؟ لأن المستحلة خارج عن ملة والعياذ بالله جل وعلا، أما المرتكب الكبيرة لا نكفره كويس تمام، أو فعله استحلالا أم إيه؟ أم فعله فجورا؟ إن فعله فجورا تبقى ولايته، أليس كذلك؟ طيب إن فعله استحلالا وهو أنه اعتقد حل الشيء يكون كافرا وبالتالي لا تبقى ولايته، وهذا ما يريد أصلا أن يقرره من قال هذا الكلام أنه زنى وسرق وكذا وكذا إلى آخر ذلك فجورا فتبقى الولاية لأنه فعل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب ولم يفعله استحلالا. لكن انتبهوا بقى إلى العلم الذي سيأتي به الزغبي. فقال المذيع: لكنها كبيرة. قال الزغبي: مش كبيرة عادية، لا مش كده، مش كبيرة عادية، بس عشان كلامي بقى يؤصل للناس اسمع بقى التأصيل للزغبي اللي هو ادعى انه بسيط جدا، حتى تعلموا نعمة الله سبحانه وتعالى على طلبة العلم حين يدرسون الضوابط، ما معنى الاستحلال، معنى الاستحلال، معنى الجحود، معنى التكذيب، ينطلقون يا إخواني من مصطلحات، هذه المصطلحات مفسرة بتفسير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليست مصطلحات يفسرها هؤلاء. عندك الاستحلال، نقول للزغبي طالب علم، طالب العلم السلفي يعلم أن الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء، ولهذا لو اعتقد حل الشيء ولم يفعله كان مستحلا كافرا، ولو فعله آلاف المرات ولا يعتقد حله فإنه صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا لا يكفر الزاني وإن زنى بمحارمه، ولا يكفر المرابي وإن فتح دارا للربا، ولا يكفر السارق وإن أخذ أموال الناس في الطرقات وأخافهم. الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بالفساد بين الناس ليسوا كفارا، بل تقام عليهم الحدود، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولو كانوا كفارا يزوغ بي لما كان إلا شيء واحد ألا وهو حد الردة. حد الردة، هؤلاء البلطجية، هؤلاء المتمردون الذين يعترضون الناس فيقتلون ويسرقون ويخيفون وهم متمردون في الجبال يعيشون و وعلى أموال الناس يقتاتون وبالأعراضهم ينتهكون كل لحظة وكل حين، ومع ذلك لا نقول إنهم مستحلون إلا أن يعتقدوا حل ذلك. لكن تعال للزغب لينضاف إلى قائمة الجهال بمنهج السلف قائلا بس عشان كلامي يوصل للناس، إذا كان مستحلا بدليل إنه يعملها كل يوم، بيعملها كل يوم، كل يوم يشرب الخمر، يعني معناه إنه لا يراعي مشاعر المسلمين، إنه مش عارف إيه كده خلاف المسلمين، بيدمر أخلاق المسلمين، بينشر الرذيلة في ضر المسلمين، بيفعل يوميا دون وازع. فلو كان مستحلا فهو خارج عن الملة، اللي هي ضبط الاستحلال عنده إيه أن يفعلها كل يوم. ممكن واحد يقول لك يا عم لا مش ده ضبط الاستحلال عنده أنه يفعلها يعني كل يوم، بقولك ولو كان دون استحلال فهو مجرم فاجر مرتكب لأعظم كبيرة من الكبائر. يعني طبعا نعم لو كان فاجرا يبقى مرتكب لكبيرة، وبالتالي إذا كان مرتكب لكبيرة فإنه تبقى ولايته بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد آثارة وأمورا تنكرونها، أثر من قبل دنيا وأمورا تنكرونها من قبل إيه؟ من قبل دين، معاصي، شرب خمر إلى غير ذلك. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فأقر بالولاية له ولا لا يا إخوان؟ أقر بالولاية. لكن الزغبي ألمح هنا إلى أنه مستحل بدليل دليل الاستحلال الذي هو اعتقاد حل الشيء إن بيعملها كل يوم. هات يا عماد آخر كلام لنوضح الاستحلال حتى لا نكون متجنين عليه. هات آخر شيء في الاستحلال، آخر صفحة عندك في الاستحلال بقى، واضح بقى الكلام الذي سيأتي. تعرفون الحمد لله ما نتكلم أبدا على عن أحد إلا بما ينطق بما يتكلم به. قال في نقطة مهمة جدا، خلي بالك لا خلي بالك من نقطة مهمة جدا الزغبي يقول هذا. لو أن حكما فعل ذلك في مجتمع المسلمين، يعني حتى بيقول هو بيتكلم بيقول حتى عقلا أنا هخرج بقى شوية عن النسق الشرعي، عقلا طب لماذا أخرج عن النسق الشرعي؟ هي القضية قضية شرعية ولا قضية عقلية؟ قضية تناقش من قبل عقل ولا من قبل الشرع؟ العقل ينقض للشرع ولا الشرع ينقض العقل؟ إن كنت ما ستورد عقلا يتفق مع الشرع فهو مقبول ولا فهو مردود؟ حتى عقلا، خلينا شوية نخرج عن نسق شرعي. عقل كل يوم يفعل ذلك على الشاشة، يزني ويشرب الخمر لمدة نصف ساعة في الجريمتين، يعني الزنا وشرب الخمر، هو بذلك مستحل، هو بذلك مستحل. يعني مع احترامي مرتكب كبيرة هذا يفعلها مرة يفضح أمر كذا، لكن يوميا يوميا إلى آخر هذه الأمور يوميا يوميا يبقى مستحيل. لكن لو فعلها مرة يبقى هذا إيه؟ غير مستحيل. دي كبيرة من كبائر. أعد بقى الكلام ده تاني، خلي بالك من نقطة مهمة جدا. هو بيقول يعني خلي بالك من نقطة مهمة جدا، لو أن حاكما فعل ذلك في مجتمع المسلمين مثلا، في كلمة غير واضحة أنت اللي كاتب، حتى عقلا بقولك حتى عقلا انا هخرج بقى من النسق الشرعي، عقلا كل يوم يفعل ذلك على الشاشة، يزني ويشرب الخمر لمدة نصف ساعة في الجريمة، هو بذلك مستحيل. يبقى لو فعل ذلك ايه؟ كل يوم نصف ساعة، كل يوم. طب لو ثلث ساعة، طب لو ربع ساعة، طب لو خمس دقائق، طب لو يوم ويوم، فيقول كل يوم يفعل. لكن لو فعلها مرة يبقى هذا كذا، يبقى هذا مرتكب للكبيرة وليس ايه؟ وليس مستحيلا. يبقى عند الزغبي اذن عند محمد الزغبي إذن التفريق بين المستحيل وغير المستحيل أنه لو فعل ذلك كل يوم، لو استمر على هذا الذنب والمعصية وفعل ذلك كل يوم فإنه يكون مستحلا وبالتالي يكون كافرا. فلو الحاكم زنى وشرب الخمر على الشاشة وفعل ذلك كل يوم فإنه يكون بذلك ماذا؟ فإنه يكون بذلك مستحلا وبالتالي يكون كافرا. ثم أضاف الزغبي ضمن هذا البيان أيضا وقال لكن أنا أوضح لك يعني مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ وهي أن هؤلاء أصحاب منهج جعل العبودية للحاكم وليست العبودية لله. ده منهج من جعل العبودية للحاكم وليست العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية لله باتباع شرع الله يا زغبي، وليس قول أهل السنة والجماعة بأننا نسمع ونطيع لولي الأمر وإن كان ظالما أو فاجرا إقرار لفجور ولي الأمر ولمعصية ولي الأمر. ولهذا من الذي قرر هذا دائما أبدا؟ إنهم أهل السنة والجماعة. ولهذا يعترض الزغبي على منهج أهل السنة والجماعة القاضي في كل كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، وإن جاروا وإن فجروا حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. من الذي قال؟ من الذي قال ألا إنه من ولي عليه والانفراد يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال ستجدون بعد أثرات أمورا تنكرونها؟ قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من الذي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال يكون أئمة بعدي يؤخرون الصلاة عن وقتها وكذا؟ من الذي قال؟ من الذي قال تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة يزوغ؟ بمن الذي قال هذا؟ مذهب رسول الله، ومذهب رسول الله يريد أن يجعل العبودية للحاكم، إنما العبودية لله في الحاكم، فإننا نتعبد الله بما شرع الله في الحاكم. تعلم يزوغ، تعلم هذا وأثني الركب عند العلماء، ينبغي هذا. هؤلاء يا أخواني دمروا الأمة سبحان الله بهذه التأصيلات التي جعلوها وقعدوها للناس، قعدوها للناس. ولهذا ماذا تعرفون ماذا ختم وقال النقطة الثالثة؟ هذا داعشي أصلا من نوع ثالث، اللي بيقرأ هذا الكلام ده داعشي من نوع ثالث. فالدواعش على أنواع، دواعش يدمرون الأبدان، ودواعش يغلون في الأموات والقبور، وداعش من نوع ثالث وهم الذين يقضون على عقول الناس لصالح الحكام، سواء طلب الحكام ذلك أم لم يطلبوا غلو، أخذوا الناس إلى عبودية الحكام. أسأل الله أن يطهر الأرض منهم، طهر الأرض منهم. ده أنت رجل ما دعوتش على فلان وعلان من العربيد هذا الدعاء من إيه؟ من أهل السنة؟ من الذي يقرر هذا؟ دول أهل السنة. ويقول في نقطة مهمة جدا، هذا الرجل وأمثاله يؤصلون لعبودية الحاكم، لعبودية الحاكم السمع والطاعة، بمعنى أن الحاكم عندهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شو بقى الكذب؟ الكذب، هل الحاكم عند أهل السنة لا يسأل عما يفعل؟ ولا الحاكم عند أهل السنة الجماعة ينصح؟ ولا الحاكم عند أهل السنة الجماعة يؤمر وينهى لكن بالطريقة الشرعية؟ الحاكم لا يسأل عما يفعل، كذب. وأنا قلت لكم وكررت لكم تكرارا ومرارا، إذا أراد أهل البدع أن ينالوا من أهل السنة كذبوا عليهم ثم حاكموهم إلى كذبهم لا إلى صريح قولهم، لأنهم لا يستطيعون معارضة الصريح، حيث أن أهل السنة والجماعة لا ينطقون إلا بما قاله الله، بما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما قاله الزغبي. يبقى الزغبي بهذا المقطع منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة في أمور. الأمر الأول أنه كذب على أهل السنة والجماعة وأخذ هو وغيره كلام أهل السنة في تأصيل أن الحاكم ولو زنى ولو شرب الخمر ولو جعل ذلك على الشاشات فإن ذلك لا ينزع اليد من الطاعة، إذ هذا يدخل تحت حد المعصية والفجور ليس تحت حد الكفر والخروج من ملة الإسلام. وطالما أنه ليس بكافر بهذا فإن السمع والطاعة يبقيان له في ماذا؟ في الطاعة لا في المعصية. فلا تقر معصية الحاكم ولكن لا تنزع اليد من الحاكم إذا أحدث معصية، كما أصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا التأصيل الذي أصله النبي، وعلى هذا صار الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة فيما دونوه من كتب السنة والجماعة جعل ذلك عبودية للحاكم وليست عبودية لله في الحاكم. ثم ختم كلامه وأصل مقطعه على نقطة في غاية الخطورة هي نقطة الخوارج تماما، وهي التكفير بالذنوب والمعاصي إذا فعلها الإنسان دوما أبدا. فجعل المستحل من فعل الذنب تكرارا ومرارا، فلو زنى كل يوم ولو شرب الخمر كل يوم على الشاشات فإنه بذلك يكون مستحلا، أما لو فعلها مرة أو كذا فإنه بذلك يكون مرتكبا للكبيرة. وهذا الذي كفر منه الخوارج الناس حينما جعلوا التلازم بين المعصية وبين الاستحلال، فإذا فعل المعصية فإنه يكون كافرا. لكن يبقى فرق بين منهج الزغبي ومنهج ذي الخويصرة الأوائل، أن الزغبي لا يكفر بالمعصية الوحيدة لأنه يقول لو فعلها مرة لكان مرتكبا، حتى ما يطلع الله عش مقطع ويقول لك بقى أنا بعمل يعني إيه ده الرجل ده منهج يختلف عن خوارج. فالخوارج يكفرون بالذنب الواحد وأنا لا أكفر بالذنب الواحد. نعم أنت لا تكفر بالذنب الواحد والخوارج يكفرون بالذنب الواحد، لكنك كفرت بالذنوب إذا توالت وتتابعت ما لم يستحل. واعلم يا محمد يا زغبي، يا من ينبغي عليك أن تتعلم، يا من تلبس كل يوم لبسة جديدة، مرة لبسة كذا ومرة لبسة كذا، مرة تثني على فلان ومرة تثني على علان إلى غير ذلك، مدحت الشعراوي الصوفي القبوري ومدحت فلان الفلاني ومدحت لاعب الكرة وجعلت سجدته إلى على الأرض إذا أحرز هدفا، هذه كخطب ودروس وغير ذلك. ثم إنك الآن تختم كلامك لما جاء الكلام وجاء موضع الكلام عن أهل السنة والجماعة، إذا بك ماذا تقول؟ إذا بك تسأل الله أن يطهر الأرض منهم. وما فعلت هذا مع القبوريين، وما فعلت هذا مع الصوفيين، وما فعلت هذا مع إلى آخر ذلك، لتعلم أن منهجك مؤصل على العواطف لا على الدلائل والآثار والسنن، فجعلت حدا للاستحلال ألا وهو أن يفعل المعصية كل يوم. وأتحداك أن تأتي بكلمة من كلام أهل السنة والجماعة يكفر أحدهم العاصي إذا فعل المعصية كل يوم. إذن أنت تكفر بالربا وبنوكه، إذن أنت تكفر بالدعارة وفتح بيوتها، إذن أنت تكفر بالتبرج واستمرار المرأة 70 سنة على التبرج، لأن هذه المرأة أكيد أنها مستحيلة للتبرج، لأنها لو كانت تعتقد أن التبرج حرام لما خرجت كل يوم ولما خرجت كل حين وآن. أليس هذا يا زغبي يلزمك بناء على ما أصلت؟ أو أن الحاكم له حكم خاص وسائر الناس له أحكامهم الخاصة؟ ظهر منهجك وظهرت خارجيتك وظهر جهلك، وأنت تتكلم بأن هذه المسائل يفهمها البسيط جدا في العلم. ويا ليتك من هؤلاء البسطاء الذين عرفوا السنة وأصولها ورجعوا إلى أئمتها ودواوينها، إذا لاستراح الناس. نعم، لهذا إخوان نحمد الله على السنة. إخوان عرفتم يا إخواني ليه كتب السنة تكرر؟ عرفتم يا إخواني ليه المسائل التي تؤصل؟ وأنا والله أنا ما أريد ضياع أوقاتكم، ولكن أعطيكم الأمثلة. أنا صراحة ما أضيع فرصة، أنا صراحة لن أضيع فرصة أبدا. زغبي غير زغبي، لابد يا إخوان بحيث أن إحنا نؤصل عندكم أن في النهاية لابد من طلب العلم الشرعي من دواوين السنة. شوف الضابط أدى استحلال يضيف إلى كلمة مين؟ الحويني في الزمان الماضي أن المستحل هو أن المصر مستحل. شوف كلمة الاستحلال اللي انت بتتعلمها في ألف باء في السلفية، هؤلاء يخوضون ويدورون ويلفون ولا يستطيعون تعريف الاستحلال الذي معناه ماذا؟ الذي معناه اعتقاد حل الشيء بس. اعتقد حله مع علمه بالنص الشرعي، لكن قد يعتقد حله وهو جاه، كالصحابة الذين شربوا الخمر يستحلون شربه ويتأولون قول الله ليس على الذين منعوا عن صلاحات جمع في مطاعم إذا ما اتقوا ومنعوا عن صلاحات ثم اتقوا ومنعوا ثم اتقوا وأحسنوا، لكن استحله مع علمه بالتحريم، هذا يكون كافرا وإن لم يفعل المعصية. ومثل ما أضاف برهامي أيضا، وعنه نشأت مدرسة الإسكندرية في هذا المفهوم، أن المستحل الذي يعتقد حل الشيء وأضافه أو يفعل أفعالا تدل على انخرام الإيه الباطن وتدل على الاستحلال، وبالتالي عاد أيضا أمره إلى الاستحلال العملي عائد إلى الاستحلال الاعتقادي، فمن فعل ذلك عملا دل هذا على أنه يستحل ذلك اعتقاد. نقطة المستحل هذه النقطة الجوهرية التي انحرف هي كثير من الجماعات، فمنها نشأ التكفير ومنها نشأ التفجير لأنهم ما فعلوا ذلك إلى مستحلين. كذلك لما كفروا الحاكم الدواعش وخلافه وهؤلاء التكفيريون، لما كفروا الحاكم كفروا بطانته، ولما كفروا بطانته كفروا جنده، ولما كفروا جنده كفروا الموظفين، بناء على ماذا؟ بناء على أن هؤلاء لا يعملون في دولة هذا الكافر إلا وهم راضون عن هذا الأمر. هذه اللوازم التي كفروا بها المسلمين، وهي عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ أمرها بسيط جدا جدا جدا، أن المستحل هو المعتقد حل هذا الشيء، بس الذي اعتقد حل الشيء. إنما العاصي لو عصى كل ليلة نص ساعة لو عصى 24 ساعة، لو عصى منذ أن بلغ فهو ملازم لمعصية إلى أن مات فلا يكون إلا عاصيا، فلا يكون إلا عاصيا. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ها؟ لا تأتيك بقرب مغفرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ضوابط وأصول مهمة جدا ينبغي أن يرجع إليه. نعم.
رفع المقطع على صفحة عنوان الرد على فلان في قوله يجوز للحاكم أن يزني ويشرب الخمر ولا يجوز لأحد أن يكره.
أتحدى لو قال يجوز للحاكم، هات كذا
بصفحة
أي نعم
يجوز الرد على
يعني هو رفع هذا المقطع على صفحته قائلا الرد على فلان في قولي يجوز للحاكم. أنا طبعا ما أقصد يعني تبرئة فلان، أنا أقصد القاعدة التي تتكلم فيها الزغبي. نعم، قال في قوله يجوز للحاكم أن يزني ويشرب الخمر ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه، في قول يجوز للحاكم أن يزني ويشرب الخمر ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه، أتحدى لو أتى بهذا اللفظ من قول القائل الذي يرد عليه، أتحدى يجوز للحاكم أن يزني، أتحدى الكذاب هذا المفتري، الكذاب هذا المفتري، نتحدى. وكما قلت لكم ليس المقصد هذا الدفاع عن فلان أو علان، إنما الدفاع عن منهج ومعتقد. ماذا لو، لأن هذا يقول أهل السنة، أهل السنة يقولون هذا دائما، يقولون لو زنى الحاكم، لو سرق الحاكم، لو أن الحاكم تعامل بالربا، لو أن الحاكم، فإن هذا مع فإن هذه معاصي ولكنها لا تستوجب الخروج على الحاكم، لأن ما يوجب الخروج على الحاكم أو ما يجوز الخروج على الحاكم إنما هو الكفر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى كفر براحل عندكم فيه من غيبرا. لكنه أخذ بقى باللازم، يأخذ باللازم يقول هؤلاء يجوزون الحاكم أن يزني وأن يزني. من جوز لأحد أن يزني كان كافر، من جوز لأحد أن يزني أو أن يرابي يكون كافرا، ويعلم أن الزنا حرام والربا حرام وجوز ذلك الحاكم أو أحد يكون كافرا. فالمستحل الذي يعتقد حل الشيء هذا كافر، والمجوز هذا كافر. فنقول له مقطعك رد عليك يا كذاب يا مفتري، هات عبارة واحدة، هات كلمة لأحد من أهل السنة يقول يجوز للحاكم أن يزني وأن يسرق وأن يشرب الخمر أو أن يرابي، يجوز هذا ولا يجوز لأحد ينكر عليه. طب بلاش في هذه، هات كلمة، كلمة لواحد من أهل السنة يقول لا يجوز الإنكار على الحاكم، لكن يقولون ينكر الحاكم، ولكن ينكر على الحاكم في وفق الضوابط، بوفق الضوابط الشرعية والتي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني قد يطرق الإنسان الإنكار على الحاكم لا لعدم مشروعية ذلك بل لعجزه عن ذلك. طبعا الكلام ده ممكن يكون عالي جدا مستواه على الزغبي، واخد بالك، لكن لله نعلمه لله نعلمه. لا تحاكم يا زغبي أهل السنة حينما ينطقون بهذا الكلام، لا تحاكموا إلى لازمك أنت، حاكمهم إلى ألفاظهم. وإن كنت منصفا كما تدعي أنت الآن في الثوب الذي خرجت فيه الآن حاسر الرأس وكذا، إذا كنت تدعي الإنصاف والعدل والثوب الجديد الذي تظهر به ولعلك تكون المفكر الإسلامي بعد أيام، إذا كنت كذلك فخذ كلام أهل السنة والجماعة، وخذ كلام أهل العلم، وخذ كلام عموما من تنتقده بالنص ورد عليه بالنص، ولا تحاكمه إلى لازمك أنت، إذ لازم المذهب ليس مذهبا، إلا إذا التزمه صاحبه. كيف وقد يكون صاحبه يرفض ذلك أصلا ويقرر مئات المرات أن هذا كلام باطل؟ فهات كلام لواحد من أهل السنة يقول لا يجوز الإنكار على الحاكم. كيف لا يجوز الإنكار على الحاكم؟ لكنك جاهل لا تعرف الفرق بين لا يجوز الإنكار على الحاكم وبين أنه قد يسقط الإنكار على الحاكم باللسان إذا ضعف، وهذا ليس بالحاكم فقط بل في عموم الناس. فمن لم يستطع فبقلبه. النبي جعل هذه المرتبة لمن؟ لكل أحد، مع أي أحد، إن خاف على نفسه ضررا ضررا. وهات كلمة لواحد من السنة يقول والله ده هذا العنوان من أفجر الفجور، وهات كلمة لأهل أحد من السنة يقول يجوز للحاكم أن يزني وأن يشرب الخمر، يجوز، ده هذا كفر والعياذ بالله. لكن يا زغبي أهل السنة والجماعة يقولون إن زنى الحاكم إن شرب الخمر الحاكم فإنه يبقى حاكما شرعيا يسمع له ويطاع، ولا تنزع اليد من بسبب المعصية، لقول النبي في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، مش يجوز، يكره، فليأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأنت ترى نزع اليد من الطاعة بسبب هذا إذا زنى مرات ومرات، لأنه بذلك يصبح مستحلا عندك، مستحلا عندك. فأنت جاهل في ما وضعت من عنوان، جاهل في ردك، جاهل بمنهج السنة والجماعة. ولهذا أختم قائلا يا محمد يا زغبي، إن لم ترجع إلى منهج أهل السنة والجماعة فأنت مبتدع ضال على منهج الخوارج، وأنت على منهجهم الآن، لكن ندعوك إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى الندم، وإلى أن تتعلم العلم الشرعي، ولا يهلكك التصدر قبل التأهل. نعم نعم. هذا ليس ولي أمر خلاص، إن أتى بالكفر البواحد ليس ولي أمر، لكن أنت عاجز عن الخروج عليه لا تخرج، يبقى مسألة قدرة. إنما لا أعتقد ولي أمري إذا أتى الكفر البواحد وحكم العلماء أنه كافر، حكم العلماء أنه كافر، كفر يكفر به كافر كافر، يبقى هذا لا أعتقد ولايته، لأنه لا ولاية لكافر. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا ولاية لهم، لا ولاية للكافر على ابنته في الزواج المسلمة، فكيف يكون وليا علي في إمرتي وفي بلدتي؟ لكن لا أنازعه إن كنت عاجزا، دي مسألة أخرى.
وفي هذا الحال هل يجوز أن يتعاطى
في هذا؟ تعاطى كيف؟
تعاطى فيما أمر إذا لم يأمر،
إذا لم يأمر معصية، من باب درء مفسدة، من باب درء مفسدة. نعم.
قال الثاني أن الاشتغال به سبب تسليط السلطان جزاء على المخالفة بذلك، ففي بعض الكتب أن الله تعالى يقول إنني أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. والمخالفة الثالثة الافتيات عليه في التعرض لكل ما هو منوط به، ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان، لما في السمح به والتجاوز به إلى التغيير عليه.
ألم أقول لكم يا إخواني إن هؤلاء لا يسكتون، وبالتالي كيف تسكت أنت؟ فهذا بارك الله فيكم ليس تكرارا، هذه إضافات جديدة، إضافات تستفيدها في المعين. عرفت الآن الزغبي من هو، دي فائدة جليلة، عرفت من هو من كلامه واتضح لك منهجه من كلامه حتى لا تكون متجنيا. صح، يبقى انضاف إليك رصيد في واحد من المعينين بان أمره وهو باين من قبل. الأمر الثاني استفدت إيه؟ استفدت قيمة السنة وتعلمها، وأنه مهما بلغ الإنسان فصاحة وكذا وكذا بدون سنة لا يساوي شيء. الأمر الثالث الذي استفدته أنت أيضا الرد على الشبهات الخاصة، وهو هل الذي يكرر الذنب والمعصية مرات يوميا يكون مستحيلا، وما حد الاستحلال؟ انتبهتم يا إخوان؟ يبقى التكرار للتكرار، دول لا يسكتون كما قلت لكم، لا يسكتون لا يسكتون، وهؤلاء يتبدلون أدوارا وهم أعداد غفيرة جدا، فلا بد من بيان حالهم أولا بأول. نعم. وقد سبق
أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك، وتظهر منه مبادئ الاستظهار به، وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض انتهى.
نعم.
وبهذا يعلم أن إثارة الرعية على الولاة وتأليب العامة عليهم داء عضال، تجب المبادرة إلى كيه، وورم خبيث يتعين استئصاله لئلا يستفحل فيخرج خبثه، فتستحكم البلية وتعظم الرزية، ولا ينفع الندم عندئذ، فإن المثير والمثبط كفأرة السد، إن تركت أغرقت البلاد العباد والبلاد، وأشاعت في الأرض الفساد. فيتعين على الناس عموما التكاتف لدفع المثير الساعي إلى الفتنة وعزله كما تعزل الجرباء، ونفيه من المجتمع كل حسب جهده وطاقته. وهذا من أفضل
كفأرة السد، ها؟ المثبط والمثير كفأرة السد، إن تركت أغرقت العبادة والبلاد، هي فأرة قد تكون فأرة لا تلتفت إليه، لكنها فأرة السد، تنخر 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 حتى يهلك السد ويغرق الناس، فلا تترك فأرة السد. نعم. وقد يكون لها وجه آخر، أن الفأرة من الفواسق، وهذا المثبط أيضا من الفاسقين الخارجين عن حد الطاعة، ولها أيضا بعد ثالث أيضا، وهي أن الفأرة تنخر في الخفاء فتصنع الأنفاق، وكذلك هؤلاء ينخرون فين؟ في الخفاء يصنعون الأنفاق وغير ذلك. نعم.
وهذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله تعالى، إذ به يندفع شر عظيم وتطفأ فتنة عمياء، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
نعم. طيب أحمد اقرأ. أحمد.
الفصل التاسع أداء العبادات مع الولاة. الصلاة، أخرج ابن أبي شيبة
طيب.
المصنف
أداء العبادات مع الولاة وإن جاروا، هل نصلي وراءهم إن كانوا جائرين، كانوا فجرة ظالمين، أم لا نصلي إلا وراء أئمة العدل؟ وسبب النص على هذه المسألة أن أهل البدع لا يرون الصلاة خلف أئمة الجور، ولا يرون أداء العبادات، فلا تؤدى الزكاة إليهم، ولا يحج معهم، ولا يصلى خلفهم. لهذا كانت المسألة هذه مسألة مهمة جدا في بيان الحكم الشرعي فيها والمنهج السلفي. نعم.
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. قال الشيخ: هذا إخبار عن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه.
سبحان الله. شوف ابن أبي شيبة في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة قال عن الأعمش عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. ما كانوا يعني إيه؟ يعني سواء كانوا فجارا أو أبرارا. نعم.
هذا إخبار عن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا يصلون خلف الأمراء حتى لو كانوا فجرة فسقة، بل ينكرون على من لا يصلي خلفهم ويحتجون عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن أبي حفصة قال: قلت لعلي بن حسين: إن أبا حمزة الثمالية وكان فيه غلو، يقول: لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأينا. فقال علي بن حسين:
مثل ما رأينا يعني من هو على فكرنا. وهذه جماعة الخوارج لا يرون هذا يا إخوان، لا يرون إلا هذا أقصد، إنما نتزوج منا ونزوج إلينا من رأى فكرنا وكان على منهجنا وصلى على قبلتنا وغير ذلك فهو منا ونحن منه، ومن خرج عنا وعن عباءتنا فهو الكافر الذي لا يجوز التعامل معه لا بنكاح ولا بشيء من هذا. نعم. فقال علي، خلينا نخلص الأصل هذا. فقال علي بن حسين:
بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة.
يا سلام، ما هو أكبر، ما هو أكبر. بل نصلي خلفهم ونناكحهم بإيه؟ بالسنة، بالسنة. هذه هي السنة، لأنهم مسلمون. بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة، بالسنة. هذا السر. هم لا يصلون خلفهم بإيه؟ بالبدعة، ونحن نصلي خلفهم بالسنة. ولهذا من ترك الصلاة خلف أئمة الجور لا يراها جائزة، فإنه مخالف للسنة. نعم نعم. هو هذا الأشبه، الأشبه هو هذا. نعم. لكن عجيب أن الشيخ ما علق عليه هنا. نعم.
قال: وأنكر سفيان الثوري على الحسن بن صالح بن حي تركه الصلاة، تركه الصلاة خلف صلاة الجمعة خلف الأئمة.
وأنكر.
وأنكر سفيان الثوري على الحسن بن صالح بن حي تركه صلاة الجمعة خلف الأئمة.
نعم. وقال: ما بال الجمعة. يبقى انتبه، ما بال الجمعة، يعني لا تصلي خلف أئمة الجور. نعم.
بل ذكر عند بشر بن الحارث عبد الرحمن ابن عفان الصوفي فقال: سمعت حفص بن غياث يقول: هؤلاء يرون السيف، أحسبه عن ابن حي وأصحابه. ثم قال بشر: هاتي من لم
يرى السيف. يرون السيف يعني ماذا بالخير؟ يرون السيف في الأم، يرون السيف. العلماء فسروا بتفسيرين، يرون السيف، العلماء فسروا بتفسيرين. التفسير الأول: يرون السيف الذي هو الخروج على الأمة، وضع السيف فيها، وعدم والخروج على الولاة. يرون السيف، ويرون السيف يعني التكفير بالذنوب، تكفير بالذنوب. فمن تفسيرها التكفير بالذنوب، ومن تفسيرها خروج على الأئمة، في كلمة يرى السيف. نعم.
ثم قال بشر: هات من لم يرى السيف من أهل زمانك كلهم إلا قليل، ولا يرون الصلاة أيضا. ثم قال: كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، قال: كانوا يرون السيف.
الله أكبر، الله أكبر. عرفتم يا أخواني لماذا حذر السلف من الحسن بن صالح؟ كان يرى السيف، كان يرى السيف، لا يرى الجمعة خلف أئمة الجور. هذه ليست هينة. والحسن بن صالح من فقهاء الملة، فقهاء، من الفقهاء الكبار، ومع ذلك فإن السلف حذروا منه أشد التحذير لمعتقد، وهو أنه كان يرى السيف. ولهذا قال الذهبي: إمام لولا تلبسه ببدعة. وما بدعته؟ أنه كان يرى السيف، كان يخرج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيف. يبقى واضح، واضح. لماذا تحذر من الحويني؟ يرى السيف. لماذا تحذر من الحسن؟ يرى السيف. لماذا تحذر من العدو؟ يرى السيف، يرى السيف. نعم. فكان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، قال: كانوا يرون السيف. من هنا كان يتشدد زائدة رضي الله عنه في من يحدثه بعد ذلك. نعم.
في المصنف ابن أبي شيبة،
نعم،
في كتاب الصلاة
قال: في الصلاة خلف الأمراء، وذكر أثار عديدة. أول أثر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء.
ما معلوم الأثار يعني واضحة في هذا. نعم. ولما وقعت الفتنة،
ولما وقعت الفتنة في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحاصره الخوارج في بيته بالمدينة، دخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال له: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فأجابه عثمان رضي الله عنه بتأكد الصلاة خلفه حيث قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.
سبحان الله. مع هذا، مع كانهم حصروا عثمان، ومع ذلك عثمان يرى الصلاة خلفهم. نعم.
رواه البخاري في صحيحه قال: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري به. قوله إمام فتنة هو كنانة بن بشر أحد الخوارج على عثمان رضي الله عنه، رواه سيف بن عمر في كتاب الفتوح. وقوله نتحرج، التحرج التأثم، أي نخاف من الوقوع في الإثم. وفي رواية ابن المبارك: وإنا لنتحرج من الصلاة معه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الأثر فقال: باب إمامة المفتون والمبتدع.
رحمه الله، رحمه الله، باب إمامة المفتون والمبتدع. هذا الباب في الصحيح، في الصحيح. نعم.
قال الحافظ في الفتح:
أي صحة ذلك. طيب، وأما أن نصلي وراءه إن لم يكن إماما للمسلمين وكذا، لا نصلي وراءه، نترك الصلاة وراءه مع جواز الصلاة وصحتها، لكن من باب الهجر لأهل البدع. طيب، إن كان إماما من أئمة المسلمين فإننا نصلي وراءه ولا ندع الصلاة خلفه. طيب، الأئمة اللي في المساجد، هؤلاء من الذين عينهم، هؤلاء الذين عينهم من؟ إمام المسلمين، فلهم حكم إمام المسلمين، فكل واحد نائب عن إمام المسلمين. فعندي في البلدة 5 من الأئمة، فيهم 4 مبتدعة مفتونون وواحد على السنة، أصلي وراء من هو على السنة، أصلي وراء الإمام الذي على السنة وأترك الصلاة خلف هؤلاء. طيب، في البلدة إمام واحد مبتدع ضال، وليس في البلدة مسجد آخر، هل أدع الصلاة خلفه؟ لا، صلي معه، ولو تركت الصلاة خلفه فقد خلفت السنة. إذن لو عند أئمة كثر أتخير السلفية السني، واعتقادي جواز الصلاة خلف المبتدع والمفتون ما لم يكن كافر، لكن أتركه من باب الزجر بالهجر. فإن لم يكن إلا إمام واحد في البلدة وهو مفتون ومبتدع، صليت خلفه ولا أدع الصلاة خلفه. واضح يا أخواني المسألة؟ نعم نعم. تبويب البخاري قال: نعم.
وقال الحسن: صلي وعليه بدعته.
قال ذكر آثار منها، وقال: وقال الحسن: صلي وعليك وراءه عليك بدعة وعليه بدعته. ثم ذكر حديث عثمان هذا، ذكر حديث أخرى. نعم، اسمع وأطع. نعم.
قال الحافظ في الفتح: المفتون أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. قال: وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. انتهى كلامه.
الله أكبر، الله أكبر. الجماعة حتى في زمن الفتنة، ولذا كان ابن عمر يصلي مع الحجاج، يصلي مع ابن زبير، ولا دع الصلاة، الصلاة لا. وما لي إلزم بيتك؟ إلزم بيتك يعني لا تشارك في الفتنة. وما لي يعني أمسك لسانك؟ يعني لا تشارك في الفتنة. إنما إلزم بيتك واترك الجماعة؟ لا. أمسك عليك لسانك فلا تنصح؟ لا. أمسك لسانك في الفتنة، لا تخط فيها بلسانك. إلزم بيتك في الفتنة فلا تشارك فيها، لا ترفع سيفك في الفتنة فلا تقاتل فيها، إنما انصح، انصح، اشهد الجماعة، اشهد الجماعة. يا الله، شوف يا محمد، المنهج المتكامل، منهج متكامل لا خلل فيه ولا عوج ولا يأتيه الباطل، لأنه مبني على الكتاب وعلى السنة. هذا كلام نبينا، كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا فهم سلفنا. اللي بعض الناس يفهم إلزم بيتك خلاص لا تخرج الجماعة، في فتنة، كف عليك لسانك يبقى ولا تنصح. لا، سأكف وأنصح، إنما المراد كف اللسان عن المشاركة في هذه الفتنة، فلا تشارك في الفتنة بيد ولا بلسان. إنما حذر من الفتن. إلى أين أنت ذاهب؟ ذهب لأنصر هذا الرجل، ارجع نصحه بقى، مع عدم المشاركة نصح، ارجع. فلقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. مش أغلق بابي والفتن في الشوارع لا أفت ولا أقول للناس اتقوا الله، لا. ولهذا الصحابة اعتزلوا ونصحوا، اعتزلوا وأفتوا وبينوا وأخرجوا أحاديث ترك القتال في الفتنة. نعم.
وهكذا من جاء بعد عثمان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الأمراء ويعتدون بها.
نعم. واحد يقول أنا عندي مبتدع في بلدي حزبي، وهذا عندي تكفيري، عندي إخواني، عندي كذا، والبلد ما فيها هذا المسجد، تترك جماعة المسلمين؟ لا، صلي معهم، تصلي معهم، فصحة الصلاة خلفهم. نعم.
وتابعوهم على. نعم. ذلك أيضا.
هذه فيها تفصيل، إن كان سيترتب على ذلك إساءة الظن به وبدعوته ويقال هذا تكفيري مثلا وهذا كذا فلا، لكن إذا كان لا يترتب على ذلك بل يترتب نصر للسنة فيفعل هذا ويصلي في مسجد آخر إذا كان سيدرك الجماعة، كما كان بعض السلف يفعلون، يأتون إلى جنائز أهل البدع حتى إذا رآهم الناس جميعا خرج وترك الصلاة. بس دول بيقتدى بهم، دول فعلهم مؤثر. ولهذا لما نقول أهل السنة لا يصلون الجنائز على أهل البدع، أهل السنة معروفون الذين بتركهم يحصل الاقتداء، لكن إذا كان بتركك تحصل الفتنة فهذا لا يجوز. هذا التفصيل ابن علي، هذا التفصيل ابن علي، احنا مش بنتكلم عن محمد ولا ابراهيم ولا في برج العرب ولا في المسجد اللي عندك في مصطفى مش عارف عمر مكرم، لا، انت خد القاعده ووظفها انت، هيترتب على ذلك مفسده؟ لا، هيترتب على ذلك مصلحه؟ افعل. وجئنا لك باثار السلف، صلوا على صاحبكم، هذا حصل باثر، تمام، هذا الامام السلفي ياتي ويراه الناس ثم يترك الصلاه، هذا حصل باثر، أنت لا يحصل بك هذا بل تحصل بك فتنة، والناس يتعاطفون مع المبتدع إن رأوك تفعل هذا، يبقى صلي وراءه مع البيان. خذ هذه القاعدة بقى ووظفها عندك في مسجد هندسة الري، في مسجد أبو مش عارف إيه، في بلد إيه، المهم، لأن المفردات كثيرة جدا. نعم.
وتابعوهم على ذلك أيضا، فابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف، وهكذا أنس بن مالك.
نعم.
وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري، رواه ابن أبي زمنية.
في أكثر من هذا، صلى ابن عمر خلف نجدة الحروري. نعم.
وصلى الحسن والحسين خلف مروان، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وصلى سعيد بن جبير خلف الحجاج، رواه ابن أبي شيبة أيضا.
وعثمان قال صلوا وراءه وهم يحاصرون يا إخوان، في أكثر من هذا؟ نعم. وليس إماما ولا شيء، لكن لا تتركوا الجماعة، مقصود عمر مقصود عثمان لا تتركوا الجماعة، إنما هو ليس إمام، ده ليس إمام للمسلمين، لكن ترك صلاة خلفه ترك لفريضة وشعيرة من شعائر الإسلام عظيمة، فصلوا طالما هذا يصلي صلوا وراءه. نعم. ولا تتركوا الجماعة.
وبناء على هذا وغيره من الآثار، جاء اعتقاد السلف مصرحا بمدلول ما ورد في هذا الباب مودعا في العقائد التي نقلها السلف ودونوها. وقد خص أكثر السلف الحديث عن صلاة الجمعة والعيدين خلف الأمراء، إذ صلاة الفرض غير الجمعة لا يفتقد من صلاها مع غير الإمام لكثرة المساجد وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد. أما الجمعة فلا يجوز إقامة أكثر من جمعة في البلد خشية التفرق إلا لحاجة ملحة كسعة البلد وتباعد أطرافه.
نعم. وكذلك إذا كان هؤلاء الأئمة على البدع ولا يعلمون الناس سننا، وأنا عندي مسجد سنة لا أغلقه من أجل هؤلاء، طالما أن الإمام منع
وطالما أن الإمام يجوز هذا فعلى المبتدع أن يغلق مسجده، ولا نقول القديم، الجديد هو اللي يغلق والجديد يبقى، لا، المسجد هذا هو اللي يغلق للي في بدعة ومسجد يبقى. فإذا كان العلماء قد جوزوا لسعة البلد إذا ضاق المسجد عن هذا، وإذا كانوا جوزوا لوجود مثلا مقتلة عظيمة وفتنة ممكن تحصل بين قبيلتين إذا صلوا في مسجد واحد، فمن الفتن أيضا ألا يسمع الناس إلا البدعة. يا أخي طالما جبند الحاجة يبقى أعظم الحاجة تعليم السنة، فهم يا محمد يا منوفي انتبه، طالما دخلنا مبدأ الحاجة يبقى أعظم الحاجة تعليم الناس السنة وقمع البدعة. لكن لو إحنا لا يجوز للحاجة يبقى نقول نصار لوراءه ولو كان مبتدعا. واضح يا أخواني؟ يا أخواني انتبهوا، بارك الله فيكم، طالما أدخلنا بند الحاجة، والعلماء بقى عددوا ما حصلوا حاجة ساعة بلد وكثرة حاجة لو تقتل طائفتين قبيلتين حاجة، وأعظم الحاجة ألا يسمع الناس إلا بدعة، فأسمعهم السنة. ولهذا هيكون التفاضل هنا لا باعتبار قدم ولا باعتبار كذا، طالما أن الإمام إيه ما يمنع، طالما أن الإمام ما يمنع، وطالما الإمام ما يقول يا هشام أنت مسجدك هذا أغلقه، يبقى سمعا وطاعا. فطالما أن المساجد هذه متعددة للحاجة، طالما حصل حاجة في التعدد فحاجة تعليم الناس السنة، وقمع البدعة أعظم الحاجة. لكن أصلي وراء قبوري ولا أصلي وراء أشعاري ولا أصلي وراء من يحارب السنة وأجلس كده أصل هو المسجد الجامع، خد على دماغك مسجد الجامع، صلاة باطلة هناك، حرام حرام صلاة جمعة إذا كان للحاجة. طالما دخلت بند الحاجة خلاص صلي في مسجد السنة وأقم مسجد سنة وحارب هذه البدع طالما أن بند الحاجة فتح. وعلى الآخرين أن يغلقوا، مش أنا اللي أغلق، أنت أغلق مسجدك، أيوة عشان ما نفرقش جماعة الناس، أنت أغلق مسجدك وأنت أغلق مسجدك، لأن تفريق الجماعة بالدين أعظم من تفريقها بالبدن. خلي بالك يا أبو حميد، تفريقها إيش إحنا بنقول عشان ما نفرقش الأبدان، تفريق الأديان أعظم ولا لا؟ يبقى أنا مراعي حاجة التفريق بالدين، هذه أعظم من حاجة التفريق بالبدن بالبدن. فإذا راعى الشارع أن نصلي في مسجد واحد، ده الأصل ولا يجوز التعدد بخلاف هذا، أما وقد حصل هذا وأنا مسجدي كسائر هذه المساجد فحاجتي حاجة مسة. على الآخرين إغلاق المساجد، ونقول لهم أغلقوا حتى، بل اتركوا الصلاة خلف هذا الرجل وتعالوا صلوا خلفي حتى تعلموا السنة، ونحذر من أهل البدع. فإذا كان لعلة عدم التفرق بالأبدان شرع الإسلام الصلاة في مسجد واحد ولا يجوز أن تصلي الجمعة في مسجد آخر اللي عند الحاجة، فحصول حاجة تفرق الدين أعظم من تفرق الأبدان. وهذه من مسائل السلطان والأمراء، فالسلطان سمح خلاص فلا نبطل صلاة ولا نبطل كذا طالما أدخلنا بند الحاجة، بند الحاجة. لكن لو ما شرع ولو مع الحاجة، ولو مع الحاجة، يبقى هذا باب مغلق، ويبقى مثل إيه الصلاة خلف أئمة الجور، في عندي إمام المسلمين أصلي خلفه ولا أدع الصلاة وبدعته عليه. إنما الإمام سمح لي أكتر مسجد في بيلة عمل 10 مساجد جمعة، أقوم أجيب من مسجد أقدم مسجد وأقعد فيه وهو مسجد مبتدع، لا أروح أختار مسجد سنة. طيب في لا يمنع إقامة مساجد وفتح مساجد جمعة ويكون تحت إشرافه، فأفتح أنا مسجد وأقول هات الإمام سنة يخطب بيه أو كذا، لا إشكال. وهذه حاجة أمس الحاجة، أمس الحاجة، غير معقول أنك تعالج بعد تفرق الأبدان ولا تعالج بعد تفرق الأديان، وهو أعظم ما يكون، وهو أعظم ما يكون. نعم.
فلما كان الأصل في الجمعة والعيدين عدم تعددها نص السلف على صلاتهما خلف الأمراء. جاء في معتقد الإمام سفيان الثوري رحمه الله الذي رواه عنه شعيب بن حرب: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر.
شوف العقيدة عقيدة عظيمة جدا. سفيان الثوري ونصيحته لشعيب لما قال له حدثني حديثا إن وقفت بين يدي الله فسألني من حدثك بهذا فسأقول حدثني بهذا أبو عبد الله سفيان الثوري. فلما حدثه بهذا المعتقد شوف لا ينفعك ما كتبت حتى ترى صلى الله خلف كل بر، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى عدم الخروج على أئمة الجور. مش تقول لي بقى ده خطأ ومسألة واحدة، لا لا ينفعك حتى، لا ينفعك حتى، لا ينفعك حتى. تؤمن بالقدر لا ينفعك حتى، يسلم لسانك من الصحابة لا ينفعك حتى، ترى الإيمان قولا وعملا يزيد وينقل لا ينفعك حتى. حتى إذا قضى حديثه قال: فإن وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك من حدثك بهذا فقل حدثني بهذا سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي، وخلي بيني وبين ربي. نعم.
قال شعيب لسفيان: يا أبا عبد الله الصلاة كلها،
الصلاة كلها يعني قال أصلي الصلاة كلها؟
قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت.
وأما إخواني إحنا قلنا الجماعات، الجماعة صلي وراء رجل السنة إن كان عندك متعدد. طيب لو الجمعة بقى جمعة واحدة صليها وراء هؤلاء الأئمة ولو كانوا فجارة. طيب جمعة متعددة للحاجة يبقى صلي أيضا خلف صاحب السنة. نعم.
وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة.
عرفنا بقى هنا وحبر عندنا ما معنى لا أن ترك الصلاة خلف أئمة البدع من البدعة. عرفنا الحد هذا في فرق بين الإمام إمام المسلمين وبين مساجد الجماعات، في فرق بين مسجد جمعة لا يصلي الناس إلا جمعة واحدة وبين مساجد جماعات إن كان فيها سنة سني ومبتدع صلينا وراء سني وتركنا المبتدع. نعم.
وأخرج أيضا في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل الذي رواه عنه عبدوس بن مالك العطار أنه قال: وصلاة الجمعة خلف، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا، من ولا
جائزة تامة ركعتين، ها
تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة.
يعني يقول أنا أصلي وراءهم وأعود أصلي فين؟ في بيتي. لا، لماذا؟ أليست مجزئة؟ أليست صحيحة؟ صليها معهم ولا تعدها، وصليها ركعتين. أن تصليها ظهرا لأنك لا تعتد بجمعتهم حينئذ، لأن البعض قد يصليها أربعا ولكن لا يعتد بالجمعة وصليها ظهرا، لا صلي وراءه. نعم.
وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم،
من كان برهم وفاجرهم.
فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهم.
لماذا نصب هنا أحمد؟ لماذا من كانوا برهم وفاجرهم إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم؟
وهنا ضبطها بالجر.
نعم،
هنا ضبطها بالجر.
لا
بدل
لا.
من الأئمة
لا. لو بدل من الأئمة يعني في السابق لا وجه، لكن هنا عندي كانوا، من كانوا برهم وفاجرهم.
من كانوا شفنا هنا كان هنا تم، من كان هنا تم، من كانوا يعني من وجدوا.
على حسب ما تقدر، كان الأئمة كذا برهم تصلي خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، ومن كانوا برهم وفاجرهم، ومن كانوا خلف الأئمة برهم وفاجرهم. على حسب التقدير، خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم هذا بدل من الأئمة. نعم نعم. لو وقفنا على من كان خلف الأئمة، من كان تكون هنا كان تامة، تكون كان تامة اكتفت بمرفوعه، ويبقى برهم وفاجرهم بدل من الأئمة السابقين لو المذكورين خلف الأئمة، يبقى هذا بدل. نعم نعم.
فالسنة
تقول لي فيلم حسب التقدير.
فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم.
وحكى
هذه السنة، هذه السنة. نعم.
وحكى حرب إجماع أهل العلم على ذلك في مسائله المشهورة والتي جاء فيها هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. انتهى كلامه.
تمام. بعد العبادات تؤدى معهم وإن كانوا فجارا، بررة عدولا أتقياء، أو كانوا أو جار. نعم.
وقد بوب أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجور، ذكر فيه حديثين ضعيفين، أحدهما عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر.
قال يعني الشيخ: وإن زنى وإن شرب الخمر وإن سرق وإن وإن. نعم.
قال الشيخ ابن برجس رحمه الله: الزكاة كانت الصدقات تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من أمر بها، ثم إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، ثم إلى عثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من اختار أن يقسمها ومنهم من اختار أن يدفعها للسلطان، أما إن طلبها السلطان فيجب دفعها إليه. وأكثر السلف على أن دفع زكاة المواشي إلى السلطان ذكره عنهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. وقال ابن زنجويه في الأموال: أحسن ما سمعنا في زكاة الورق والذهب أنه إن كان الإمام عدلا دفعها إليه، لأن السنة قد مضت بذلك، وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه، ولو أخذها منه وهو غير عدل أجزأ ذلك، ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد
الله: أحسن ما سمعنا في زكاة الورق والذهب، خلي بالك، اللي هي الزكاة اللي هي الأموال، الأموال الباطنة كما يقولون. هل ألزم أنا بذهبها؟ لا، ما ألزم. لو أنا أريد أن أقسمها أنا قسمتها، لو أريد أن أذهب بها إلى السلطان أذهب بها إلى السلطان. إنما السلطان بقى حين يبعث بقى لجمع المواشي والإبل والأموال اللي هي الظاهرة هذه، لا، نسمع ونطيع ونعطي ولو كان فاجرا. إنما الأموال اللي هي الفلوس، يعني الذهب والذهب والفضة وكذا، هذه إن شئت وزعتها أنت وقسمتها، وإن شئت أعطيتها للإمام. طب لو الإمام قال حتى هذه الأموال لابد منها، لابد منها، يبقى أقول سمعا وطاعة. يقول: أحسن ما سمعنا في زكاة الورق والذهب أنه إن كان الإمام عدلا دفعها إليه، لأن السنة قد مضت بذلك، وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه، لأنه أصلا جائز إن هو يخرجها بنفسه غير ملزم. ولو أخذها منه وهو غير عدل أجزأ ذلك، ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى. نعم.
وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءنا ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المصدقين. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرض مصدقيكم. قال جرير:
مصدقكم.
قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
يعني أعطوه ما يطلب. نعم.
فيه من العلم أن السلطان الظالم لا يغالب باليد ولا ينازع بالسلاح.
الله أكبر، الله أكبر. واضح هذا ولا لا يا إخوان؟ لأنهم قالوا: يا رسول الله، إن ناس من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، فيظلموننا. قال النبي: لا تعطيهم مالك. قال: أرض مصدقكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله إلا وهو عني راض. فيه من العلم أن السلطان أحال هذا إلى معالم السنن الخطابي، فيه من العلم أن السلطان الظالم لا يغالب باليد ولا ينازع بالسلاح. نعم.
وأخرج أبو داود في سننه عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. ثم رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده دسيم الدوسي
لم ديسم الدوسي
ديسم الدوسي لم يوثقه سوى ابن حبان. قال الخطابي في معالم السنن: وفي هذا تحريض على طاعة السلطان وإن كان ظالما، وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء بنفسه،
اللي هي بهيمة الأنعام وكذا الزروع والثمار. نعم.
لكن يخرجها إلى السلطان.
نعم.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف،
لكن السلطان إذا لم يكن يجمع هذه الزكوات خلاص أخرجها أنت بنفسك. نعم.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد الرحمن ابن القاسم في المدونة وابن أبي شيبة في المصنف وابن زنجويه في الأموال والبيهقي في السنن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال، قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، فأتيت كل رجل منهم وحده، فقلت: إنه اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون، وإني قد وجدت لها موضعا، فكيف ترى؟ فكلهم قالوا: أدها إليه. هذا لفظ عبد الرزاق.
الله أكبر.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو
يعني يضعونها في غير نصابها، فما ترون، وأنه لا يضعونها حيث ترون. شوف يا أخواني أجوبة الصحابة، يعني مع وجود ظلم الولاة، مع وجود ظلم في الجمع، مع وجود مثلا عدم إنفاق في وجه من وجوه الخير أو الآخره، أو يحصل معاصي في التوزيع، ومع ذلك قالوا: أديها إلي. ليه؟ لأن هذا الواجب عليك فقم به، والواجب عليه أن يعدل، فإن لم يعدل في ذلك فالإثم عليه. أدي الحق الذي عليك، وهذا الذي عليه يسأله عنه ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد
حاجة عجيبة، يعني سبحان الله. ولهذا أنا دائما أقول لكم بأن هذا الباب باب الإمامة تماما كباب المواريث، يعني فروض مقدرة، فروض مقدرة، ثمن، ربع، نصف، سدس، ثلث، ثلثان، هذه الفرائض ستة. نعم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال وابن زنجويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
مالك أي مدخل؟ المدخل أي وجه بالأثر، فيش مدخل بدون أثر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليه،
ومن أثم فعليه. نعم.
وأخرج ابن قتيبة في عيون الأخبار عن العجاج وهو عبد الله العجاج ابن رؤبة قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: من أنت؟ قال: قلت من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بقعان الشام فيأخذ صدقتك، فإذا أتوا
في الحاشية بالضم خادمهم وعبيدهم، سموا بذلك الاختلاف ألوانهم وتناسل من جنسين. نعم.
فإذا أتوك فتلقهم بها، فإذا دخلوها فكن في أقاصيها، وخل عنهم وعنها، وإياك وأن تسبهم، فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة. وفي رواية أخرى أنه قال:
فإذا أتوك فتلقهم بها، فإذا دخلوها فكن في أقاصيها، وخل عنهم وعنها، وإياك وأن تسبهم، فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذ صدقتك، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة. نعم. وفي رواية أخرى
أنه قال: إذا أتاك المصدق فقل
المصدق أو نعم
فقل خذ
يعني
الحق
جامع الصدقة، يعني
فقل خذ الحق ودع الباطل، فإن أبى فلا تمنعه إذا أقبل، ولا تلعنه إذا أدبر، فتكون عاصيا خفف عن ظالم. قال الشيخ رحمه الله: الحج والجهاد. قال: حرب في عقيدته التي ذكر إجماع السلف على ما جاء فيها، والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا. انتهى.
وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا، ضدها فجرة، ظلمة، فجارا. نعم.
وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: نقيم فرض الحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء، والحج كذلك. انتهى. ومما تقدم
أما في غير العبادات، هذه في العبادات، أما في غير العبادات لو مثلا فرضوا عليه شيء في ظلم، أو هيأخذوا مني أرضا فيها ظلم أو كذا، فماذا أصنع أنا؟ أصنع أن أقول لهم: هذه أرضي وعندي العقد وعندي الوثيقة وعندي كذا، وأمشي بالإجراءات الرسمية التي سمح بها ولي الإيه الأمر، فإن أبوا إلا أن يأخذوها قصرا وقهرا فلا أنزعهم بيدي. لكن ما فيش مانع ان انا اقول لهم هذه ارضي، فيش مانع اتي بالاثباتات، ما فيش مانع لو ان الموظف هذا سيظلمني فارفع امره الى المدير، ارفع امره الى المحافظ، ارفع امره الى كذا. تبوتم يا اخوان، يعني مش يجي مثلا ياخذ ارضي او اتفضل اعمل لك شاي وكذا وتوكل على الله. لا، انا لا انازع لكن اطالب، لكن أمر بمعروف أنهى عن منكر، لكن أقول هذا ما يحل لك، أقول كل هذا أقول. طيب، فإن ضرب الظهر وأخذ المال يبقى هنا لا ينبغي أن أنازعه بيدي، لكن أنصحه بلساني ما فيش إشكال، لأن هذا منكر والنهي عن المنكر وارد، تحتاج نصيحة، أذهب إلى المسؤول وأنصحه. تبعتم إخواني ولا لا؟ نعم.
ومما تقدم يتضح ما عليه أئمة الإسلام من الأمر بالصلاة خلف الأمراء.
ولي الأمر هو الذي قرر هذا، ولي الأمر الأعظم هو الذي قال هذا، قال: إن ظلمت من أحد موظفين، إن ظلمت في كذا، ارفع أمر إلى من هو أعلى منه، فهو الذي قرر لك ذلك. نعم.
ومما تقدم يتضح ما عليه أئمة الإسلام من الأمر بالصلاة خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ودفع الزكاة إليهم، ومن الحج والجهاد معهم، وكل ذلك قامت عليه أدلة شرعية من الوحيين الشريفين، وبه يعلم كمال دين الله تعالى الإسلام، حيث أمر بتحصيل المصالح وضرء المفاسد، ولو وكل الله تعالى الأمر إلى الخوارج ومن تأثر بهم لما قامت في الإسلام جمعة ولا جماعة، ولما حج بيت الله الحرام، ولا جاهد المسلمون الكفار. والحجة في ذلك الإجماع البين من السلف الصالح، والآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي حمزة
قال: على منهج الخوارج هو بيقول رحمه الله: ولو وكل الله الأمر إلى الخوارج ومن تأثر بهم لما قامت الإسلام جمعة ولا جماعة، ولا ما حج بيت الله الحرام، ولا جهاد المسلمون الكفار. ليه يا أخوان؟ ليه؟ لأنهم يشترطوا الإمام العادل، الإمام العادل على وفق أهوائه، فهذا لن نجاهد معه، ليه؟ لأنه فاجر، وهذا لن نحج معه، ليه؟ لأنه فاجر، وهذا لن نصلي خلفه، ليه؟ لأنه فاجر، يبقى خلاص لا جمع ولا جهاد ولا شيء ولا أداء زكاة، وتعطل الإسلام. نعم.
والحجة في ذلك الإجماع البين من السلف الصالح، والآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا، فقال: تقاتل على نصيبك من الآخرة، ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. وأخرج أيضا عن سليمان اليشقوري عن جابر قال: قلت له: أغزو
يعني أنت تقاتل على نصيبك من الآخرة، أي ترجو ما عند الله عز وجل من الأجر، وتمتثل شرع ربك، فتقاتل معهم إن كانوا فجار. نعم. وهم يقاتلون عصبين من الدنيا، إن كانوا فجارا يقاتلوا الدنيا فحسبهم على الله. نعم.
وأخرج أيضا عن سليمان اليشكري عن جابر قال: قلت له: أغزو أهل الضلالة مع السلطان؟ قال: أغزو، فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا.
نعم. وفيها أبواب محبوكة ما فيها أدنى شيء من الخلل. الحمد لله.
وفيه أيضا عن ابن سيرين والحسن سئل عن الغزو مع أئمة السوء فقال له شرفه وأجره لك شرفه وأجره وفضله وعليهم إثمهم. وفيه أيضا عن محمد
بن ما لك دخل بإيه بفجور السلطان، أنت لك دخل بالإيه بالجهاد في سبيل الله، أخرج جاهد، أخرج صلي الجمعة، أدي الزكاة، تبرأ ذمتك بهذا. وأما فجور الحاكم فبينه وبين الله. نعم.
وفيه أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال قلت لأبي يا أبتي في إمارة الحجاج تغزو؟ قال يا بني لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج، وكانوا لا يدعون الجهاد على حال، ولو كان رأي الناس في الجهاد مثل رأيك ما أرى الإتاوة يعني الخراج.
الله أكبر الله أكبر. السنة يا إخواني نادرة نادرة، لكن رحم الله الأئمة كما حبكت النصوص التعامل مع الحكام أحكمت الفهوم في التعامل مع الحكام. فالفهم لا تجد إمام سنة من هؤلاء الأئمة المعروفين يخالف إماما آخر، عقيدة أبي حاتم وأبي زرع، عقيدة أحمد وعقيدة مالك، عقيدة الشافعي وعقيدة سفيان وهكذا، عقيدة البخاري، عقيدة ابن المديني، عقيدة الأوزاعي، كل الأئمة على معتقد واحد، حبكوه لا اختلاف بينهم، وهذا من حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ نصوصا وفهما. فمن أين يلج صاحب البدعة؟ يلج صاحب البدعة من خلال النص المشتبه والقول المشتبه، لكن الصريح لا تجد هذا الحمد لله. نعم.
وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن المغيرة قال سئل أي إبراهيم النخعي عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون فقال إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الفصل العاشر مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح.
يعني الشيطان هو الذي عرض هذه الشبهة ليثبتهم عن جهاد عدوهم. لا، هؤلاء عندهم فجور لا تجاهد إلى وراء أئمة الإيه الصلاح. نعم. فهذا يثبتهم الجهاد من الشيطان من خلاله. طيب، يبقى هذا فصل مهم جدا وهو أداء العبادات خلف الأئمة ولو كانوا فجار. صلاة صلي وراءه ولا تترك الصلاة، زكاة أعطيهم الزكوات، حج حج معه، جهاد جاهد خلفه. هذه مسائل مهمة حقيقة، من أمتع الكتب للصنف في هذا الباب كتاب الشيخ عبد السلام، مع أنه طالب علم لكن موفق، وحقيقة كتب الرجل كلها كتب على منهج السلف فيما نحسب. وقد قرأنا له يمكن جل كتب الشيخ ورسائل الشيخ يمكن قرأناه له، سواء ما تعلق بالجرح والتعديل وما تعلق بتقعيد المناهج الجزئية وما تعلق برضع الشبهات وما تعلق أيضا بتحقيق والتعليق على كتب بعض أئمة الدعوة. ولهذا مجموع اللي نزل هذا حرصوا عليه، هذا وإن كان طالب علم ليس من العلماء الكبار، كان مات هو طالب علم، يعني طالب علم قوي لكن حقيقة تربى في أحضان العلماء وخرج من عباءتهم في زمن كان فيه غربة شديدة، زمن عنفوان سلمان وصفر وكذا وهؤلاء، ولكن جزاه الله خير. فالكتاب هذا حقيقة كتاب إذا أردت هذا الباب تتقنه وتنصح به أي أحد يديله كتاب الشيخ عبد السلام. كتب السلف مباركة والحمد لله، لكن مثل هذا لأن من المعاصرين بدأ يضع الأشياء ويجمع ما كان في كتب السلف في الموضع الواحد حتى يصلح هذا ردا على شبهات هؤلاء الفرعية الفرعية. السلف قرروا لا نرى الجهاد مع أئمتنا وتمرنا، لا نرى الخروج عليه، لكن هؤلاء قد يقولون بس أصل وبس فصل، فهذا الكتاب فيه بسط لهذه الشبهة. فلهذا كنت كتاب ده معك دائما إذا أردت أن تنصح واحد حزبي فهذه المسألة يبقى مع كتب السلف زي أصول السنة الإمام أحمد مثلا، زي معتقدات الأئمة، صور الفصل اللي هو ذكره اللالكائي في بداية شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة اللي هو اعتقاد الأئمة، ذكر حوالي 9 أو 10 أئمة. صور هذا مع أصول السنة الإمام أحمد مع كتاب الشيخ عبد السلام برجس وأعطيه هذا ابتداء، إن كان في خير سوف يأتيك بوجه غير الذي كان عندك أولا، إذا كان ما في خير وقال بس أصل فسق اعلم أنه لو جئت له بجواب عن كل أصل وفصل لن يقتنع. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل العاشر، مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح. صلاح ولاة الأمر مطلب لكل مسلم غيور على دينه، إذ صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته: اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. أخرجه البيهقي في السنن كتاب قتال أهل البغي باب فضل الإمام العادل بإسناد صحيح. وفيها أيضا عن القاسم بن مخيمرة قال: إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. وصلاح الولاة إلى الله تعالى وحده، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فكان حقا على كل مؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يدعو لهم بالهداية والتوفيق إلى طاعة الله تعالى.
طالما هذا بيد الله عز وجل، ما يضرك يا أخي أن تقول اللهم أصلح ولي أمري؟ عجيب والله، ده أنت تدعو للكافر يا أخي أن الله يهدي إلى الإسلام، جاءت عند السلطان الفاجر ووقفت. اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، اللهم اهدي دوسا واتيني بهم، ما المانع أن تقول اللهم اهدي ولي أمري، اللهم أصلح. نعم.
فكان حقا على كل مؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يدعو.
لا يكون إلا من العبد المخلص لآئمة المسلمين وعامتهم الذي يريد الصلاح فعلا، أن تدعو لا يسمعك سلطان في جوف ليلك اللهم أصلح سلطاني، اللهم أصلح أئمتنا. هذا من كان على هذا المنهج فليس في قلبي غش لأحد. نعم.
فكان حقا على كل مؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يدعو لهم بالهداية والتوفيق إلى طاعة الله تعالى والسير في مرضاته، لأن نفع ذلك يعود على كل مؤمن بالخير في الدنيا وفي الدين والدنيا. ذكر ابن المنير المالكي رحمه الله في الانتصاف أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال: إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد روايته لحديث تميم الداري مرفوعا: الدين النصيحة، قال: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين.
الله أكبر، الله أكبر، من يصبر على هذا؟ لا يصبر على هذا إلا أهل السنة.
ولقد اعتنى علماء المسلمين بهذه
القضية، كما قال بعض العلماء: إذا قيل للناس خرجوا على السلطان كان ذلك سهلا عليهم، وإذا قيل لهم اصبروا على السلطان كان ذلك صعبا عليهم. اصبروا على السلطان صعب، اخرجوا على السلطان سهل. لهذا دعوة عبد الحميد كشك أسهل وأيسر عند الناس من دعوة محمد حامد الفقي أو عبد الرحمن الوكيل أو خليل هراس أو هؤلاء، لأن كشك إيه؟ يؤزز على السلاطين، كشك يمس القلوب المنحرفة في هذا الباب. فلهذا لما يصعد المنبر ومن هنا إلى هنا حيث هنا لا هنا ومش عارف ايه الكلام ده، واخد بالك، هنا مدرسة الحبيب وإنما هي مدرسة الإخوان وليس مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذ ورد في الجريدة الفلانية، إذ ورد في فلان الفلاني، إذ قال الوزير في الفلاني، إذ قال كذا الفلان، فمثل هذا انتشرت دعوته حتى صارت في وسائل المواصلات، وصارت في محلات العصائر، وصارت في مصر وليبيا وتونس والجزائر والسعودية وكل الأماكن. نعم.
ولقد اعتنى علماء
المسلمين، لأنها دعوة إيه؟ تمشي معنا. فإذا قيل للناس اخرجوا
سهل ذلك عليه، وإذا قيل للناس اصبروا صعب ذلك عليه. نعم، لأن الشيطان يقعد على كلمة اصبروا، لا يقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم، إنما اخرجوا يؤزز ويزين. ولهذا أنت ترون مليونيات سنة، مليونيات دي ما سمعناش إلا فين؟ حيث صارت الثورات والمظاهرات والميادين والإضرابات والاعتصامات. لكن سنة، كان عند الشيخ حامد فاقي مليونية في المسجد على من السنة، عبد الرزاق عفيفي كان عنده مليونيات، ولن يكون هذا إلى آخر الزمان، ولا الفوزان عنده مليونيات، ولا ابن باز عنده مليونيات، ولا حد أحنا ولا عنده مليونيات، عندهم نزاع من القبائل، دي مش مليونيات ولا آلاف من البلد الواحدة، دول نزاع. منين؟ من مناوف. وانت ها؟ أسيوط. وانت 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 من طنطا. وانت 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 الثاني وانت تخيلوا شوف كم سؤال. ولا اثنين اجتمعوا، ولا اثنين اجتمعوا. مين من بيره؟ ارفع ايدك. واحد اثنين ثلاثة. انت لسه جاي يا عبد الله، انت تحسب نفسك. من مجموع كم؟ هكذا هكذا سبحان الله. فعند السنة نزاع، أما عند البدع والضلالات تجد ما تجد من المليونيات. نعم.
ولقد اعتنى علماء المسلمين بهذه القضية الدعاء لولاة الأمر عناية واضحة، وتجلت في صور ناصعة رائعة، منها أولا إيذاع الأمر بالدعاء لولاة الأمر في مختصرات العقائد السلفية التي يطالب المسلم باعتقاد ما فيها لكونه مبنيا على الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وسيأتي نماذج من ذلك إن شاء الله تعالى. ثانيا تخصيص بعض علماء الإسلام والسنة مؤلفا في ذلك، فقد ألف الإمام العلامة المفتي المحدث الرحال بقية السلف سيد المعمرين الأخيار علم السنة يحيى بن منصور الحراني الحنبلي.
كل هذا يقول في الحشابة هذه الأوصاف وصفات الذهبي في معجم الشيوخ. ما شاء الله. الإمام العلامة المفتي المحدث الرحال بقية السلف سيد المعمرين الأخيار علم السنة، ودي ما فيهاش غلو ولا شيء، لأن ده أوصاف فعلا حقيقي. نعم.
يحيى بن منصور الحراني الحنبلي المعروف بابن الحبيشي،
الله
كتابا الله. سماه دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام.
والله يا أخوان أنا أول مرة أسمع عنه، ابن الحبيشي. شوف الأمة ثرية بأهمة وعلماء. ابن الحبيشي هذا مطبوع ولا الكتاب هذا مطبوع يا ترى ولا لا؟ نعم زغف في حشين مطبوع ولا حاجة. قال وابن الحبيشي هذا ها له
وابن الحبيشي هذا له مناقب جمة، عدد بعضها ابن رجب بعضها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، فكان منها قول الحق وإنكار المنكر على من كان، لم يكن عنده من المداهنة والمراءاة شيء أصلا، يقول الحق ويصدع به.
تمام. طيب أخرج ترجمتها في الطبقات. نعم.
قال الشيخ ابن برجس وإنما ذكرت ذلك ليعلم أن علماء الإسلام والسنة يؤلفون في هذه الأمور بعيدا عن الأغراض الدنيئة الدنيوية، بل ألفوا في ذلك ديانة لله تعالى وخوفا على الأمة من الاختلاف المؤدي إلى الهرج والمرج، وهو إلى الهرج والمرج وهو الخلاف على السلطان، فلا تغتر بأولئك المنافقين الذين ينهون عن التأليف، بل الحديث في ذلك ويرجع.
شوف بتكلموا ليه؟ لماذا تتكلمون؟ لأن هذا يقلق مضاجعهم، هو يريد أن تتكلم في كل شيء إلا ما يتعلق بقضاء الاعتقاد، ولا سيما قضية الحاكم بالذات. معاك في الأسماء والصفات، معاك في القدر، معاك في الصحابة، معاك في الإيمان باليوم الآخر، معاك في كل هذا، بس اوعى اوعى السلطان والإمام، هو على التعامل مع أهل الأهواء والجماعات. ولذا أذكر محاضرة واحدة لما رحت فيها عند في مسجد مصطفى العدو، كانت هي محاضرة كانت قبل الثورة، يمكن سبحان الله يمكن قبل الثورة كانت بشهر أو اثنين. كنت حاضر يا أحمد ولا كنت إيه؟ دي ما هي محاضرة. أنا أصلا لم أدخل المسجد هذا إلا مرة واحدة، وكان الإخوة اللي هناك إخواننا اللي كانوا هناك هم دعوني هناك وإلا لا. المهم ذهبت وتكلمت كده المحاضرة دي في أصول أهل السنة هي التسعة، فخليت ستة قبل العيشة، الستة السهلين دول اللي مر كان الإسلام خليناها قبل العيشة عشان بقى إيه اللي عايز يمشي يمشي واللي زهق يزهق. المهم خلينا
الزبد للآخر. وما بقى حصلت الإشكالية بقى، المشكلة حصلت بعد العشاء في الصحابة والإمامة والتعامل مع البدع والأهواء، وحصلت إيه المشكلة هنا بقى. وأن بقى أحمد العدوي وكان، وأنا ما عرفوش أصلا أحمد العدوي هذا، بس لقيت واحد جاي، أنا فكرت إن في فيشة بتاعت الكهرباء، أو والله يا أخوان فكرت إن في حاجة اتحرقت لأنه جاي من عند محمد كده، جاي جري ولقيته قاعد ويقول لي طب قريش والأئمة من قريش، طب والياسق، قلت له بقى طب تعالى بقى طالما الياسق وأئمة قريش، أتاري أنا مفكره جاي أصلا هو مش جاي في اتجاهي كده، هو جاي على كده على عمد كده مثلا، فأنا فكرت إن في فيشة، أتاري هو جاي يقعد جنبي ما صبرش. انما اركان الايمان السته، الايمان بالله بالملائكه باليوم الاخر بالكتب والرسل ماشي الحال ديت ماشي، نؤمن بالملائكه وانهم عباد المكرم هيقول لك حاجه في دي، نؤمن بالرسل هيقول لك حاجه في دي، وانا قلت برضو خلينا بعد الايه ايه العيشه عشان لو انطردنا ما يبقاش ايه ما عادش في صلاه تربطنا بقى خلاص، يبقى اسهل حاجه نطلع من المسجد ونروح. وفعلا حصلت الاشكاليه فين؟ هنا بقى، وقامت الايه الضجه بسبب هذه الاشياء. نعم، ولكن الحمد لله كانت نصرة للسنة، والحمد لله وكانت تمييز لهذا، ولله الحمد والمن. نعم.
فلا تضطر بأولئك المنافقين.
يوم يعني جاء من أقرب الطلاب الإخوة تعرف أنهم كبار يعني، وقالوا نريد دروس في العقائد ونريد منهج في العقيدة ونريد كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ لكن بعد ذلك بقى فينهم من صبر وثبت ومنهم من حصل بقى الثورة يعني. نعم.
فلا تضطر بأولئك المنافقين الذين ينهون عن التأليف بل الحديث في ذلك ويرجفون بأن ذلك مداهنة ورياء، بل هو دين وشرع.
نعم.
ثالثا، جعل بعض العلماء المحققين علامة من كان سنيا سلفيا الدعاء لولاة الأمر، وعكسه من كان مبتدعا ضالا دعا على ولاة الأمر.
إذن هذا كاشف جلي يتضح به السني من المبتدع. نعم.
قال العلامة البربهري رحمه الله في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.
نعم. ليه يا أخواني؟ المسألة ليست راجعة إلى الدعاء فقط، إنما يراجع إلى الاعتقاد، لأنه لا يدعو للسلطان إلا من اعتقد ولايته، ولا يدعو على السلطان إلا من لم يعتقد ولايته. نعم. ولو اعتقد حتى ولايته ودعا عليه فهو جاهل بالسنة في هذا الباب. نعم.
فأنت ترى هذا الاهتمام القوي من السلف بالدعاء لولاة الأمر واضحا جليا، وهم في ذلك متبعون سالمون من الهوى، مقدمون لنصوص الشريعة على حظوظ النفس وما تهوى.
نعم. ولهذا نقول لك من خلال دعاء القنوت في الوتر، إذا كنت بتصلي في مسجد في دعاء القنوت هتعرف تميز منهجه بالضبط، من خلال الدعاء تميز بين اللهم عليك بالظالم اللهم عليك بمن، اللهم عليك بمن ولى اليهود، اللهم عليك بمن النصارى، اللهم عليك بمن ضيق على المسلمين، اللهم عليك بمن، خد بالك تعرف ان هو ايه، اللهم اصلح امتنا ولاة امورنا، تعرف على طول طالما حط الختم اصلح امتنا ولاة امورنا يبقى هذا حط الختم. والثاني وضع ايه، وضع ختمه ايضا. نعم.
واليك ايها الموفق جمله مما جاء عن اهل السنه المرضيين في ذلك.
دي جمال صراحه، جمال جمع الشيخ عبد السلام، يقرر ثم إليك الأدلة. نعم. خذ الأدلة.
أخرج الخلال في السنة عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال عن الأمير: إنه مؤمر عليكم مثلك،
عليك
مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادعوا له بالهدى ولا تخالفه فتضل.
سبحان الله سبحان الله. منهج مختصر. شوف، إنه مؤمر عليك مثلك، رجل مثلك اجتهاد وبشر يصيب ويخطئ ويعصي ويطيع، أنت ليس مؤمر عليك نبي، مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فالحمد لله احمد الله. طيب وإن كانت الأخرى؟ هنا بقى المنهج، هنا المنهج. وإلا فإن اهتدى، هذا حتى الخوارج وإن كانت الهداية عندهم بمفهومهم، المنهج يبدأ منين؟ وإن عامل بغير ذلك، بغير هداية في حكم، بغير هداية في توزيع أموال، بغير هداية في معاصي ومنكرات، بغير هداية في 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 تصدير ما وتصدر من ليس بأهل وترك من هو بأهل، أي حاجة بقى تقولها في هذا، ها؟ إن اهتدى بغير ذلك فادعوا له بالهدى ولا تخالفه فتضل. ادعوا له بالهدى ولا تخالفه فتضل. نعم.
أخرج أبو نعيم في الحلية قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعلى الموصلي
يعني لا تخالفه، يعني إن أمرك بطاعة فأطع، إن أمرك بعصية فلا تطيعه في ذلك. نعم، مش ولا تخالفه أيضا في اعتقاد، إن كان هو يعتقد اعتقاد بدعة ويأصل لها لا خالفه في هذا الاعتقاد، لكن المراد يعني لا تخالفه، يعني لا تخالف أمره، إن أمرك بالطاعة فقل سمعا وطاعة.
أخرج أبو نعيم في الحلية قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي ولقبه مرضوي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لو أنني
مرضوية مرضوي يعني نطقان جاريان على الألسنة. نعم،
قال سمعت الفضيل بن عياض يقول
وأظن أن أقرأ في ذلك يقال مرضوية زنجوية. نعم،
يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام يعني عمت، فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك جبهته وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيره.
الله أكبر الله أكبر. وابن المبارك عالم إمام، كون يقدر الكلمة إذا ليست سهلة، كن يقدر الكلمة هذه إذا ليست سهلة، ويقول يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك. يا الله، يعني من أعلى ما يكون من تزكية للمقولة يا أخواني والقائل. نعم،
إسناد صحيح. محمد بن إبراهيم هو أبو بكر المشهور بابن المقرئ الإمام محدث أصبهان الحافظ الثقة راوي المسند الكبير عن أبي يعلى صاحب سنة. وعبد الصمد بن يزيد هو أبو عبد الله الصائغ.
الأمة أعطت كل واحد حقه ومستحق، اللي في هذا يقول في هذا، واللي مبتدع يقول المبتدع، ميزان الجرح والتعديل عنده، ميزان الاعتدال. يجي ابن حجر يخالف الذهبي في مسألة الاعتدال ويحط له إيه؟ لسان، لسان الميزان. نعم،
وعبد الصمد بن يزيد هو أبو عبد الله الصائغ المعروف بابن مرضوي خادم الفضيل بن عياض. قال ابن معين
بمرضوي. نعم،
خادم الفضيل بن عياض. قال ابن معين قال ابن معين لا بأس به، ليس ممن يكذب. وقال الحسين بن فهم كان ثقة من أهل السنة والورع. انتهى من تاريخ بغداد.
نعم،
أخرج الخلال في السنة عن حنبل أن الإمام أحمد قال عن الإمام وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا عليه.
يا الله يا الله، الليل والنهار واجبا عليه. حط خط كده، الليل والنهار، وإني لأدعو له بالتسديد في الليل والنهار. إذن هذا مصر على الدعاء، هذا مصر على الدعاء، أدعو له بتسبيح التوفيق في الليل والنهار، إصرار على الدعاء. إصرار على الدعاء لولي الأمر إصرار على السنة، إصرار على إيه؟ على السنة. وأرى ذلك واجبا عليه، أرى ذلك واجبا عليه. هل هو متعين بقى، هل هو كذا؟ على حسب ما قد يراد بهذا. وسبق الكلام في ابن الحبيشي لما صنف كتابا قال دعاء المسلم في وجوب الدعاء الإمام. نعم، لعل مثلا إظهار هذا، التزام هذا، اعتقاد هذا، مشروعية الدعاء ده واجب عليه. إنما كأحد دعوة إن يجب عليه كل ليلة وكذا 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 لا أظن هذا، لكن واجب عليه أدعو السلطان، يعني واجب علي أن يكون هذا معتقدي، واجب علي أن يكون هذا معتقدي، واجب علي أن أعتقد هذا، أن أظهر هذا الشعار، لأنها سنة والواجب على الإنسان أن يظهر السنة. نعم،
قال وأخرج أيضا عن أبي بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال إني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام،
لتنظرن ما يحل بالإسلام. الله أكبر الله أكبر.
وقال أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 من الهجرة في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية.
نعم،
وقال البربهري أبو محمد الحسن بن علي المتوفى سنة 29 و300 في شرح السنة فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال أبو بكر الإسماعيلي المتوفى في سنة 71 و300 في اعتقاد أهل السنة ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل، فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان.
أخونا محفوظ الله يوفقه، يعني لما خطب أو خطب إمام أوقاف يعني خطب وكذا، فالمهم الناس متجاوبون معهم حتى جاءت خطبة فدعا فيها بالصلاح والمعافاة لولي الأمر وذكر حق من حقوقه، فجاء واحد وقال له أنت يا شيخ محفوظ كنت ماشي كويس، الخطبة دي مش أنت فيها خرجت وأنت كذا، ويا أخي كيف تدعو هذا يا أخي وكيف تفعل كذا وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل إلى آخر ما إيه ما قال له. فحينما تأتي إلى هذا خلاص كان الشيخ محفوظ يسير على القضبان، لما حصل هذا ودعا للسلطان وكذا خرج ونزل إلا هذه الخطبة. نعم سبحان الله.
فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان وأن تبذل له نصحة وتخصه بصلاح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد العباد والبلاد.
نعم.
أنشد ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أحمد بن عمر بن عبد الله أنه أنشد لنفسه: نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء، فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء، فبهم يلتئم الشمل على بعد التناء. وقال الأجري المتوفى سنة 60 و300 في كتاب الشريعة: وقد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم يرى رأيهم، فصبر على جور الأئمة ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين فصلى خلفهم الجمعة والعيدين، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. انتهى. قال الشيخ ابن برجس رحمه الله: فهذه جملة مختارة من نصوص السلف تكفي وتغني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم الله جزاه الله خير. نعم. كيف؟ الثناء بحق ولا الثناء بغير حق؟ لا، ما يجوز الدعاء لولي الأمر هذا السنة، والثناء على ولي الأمر بما جرى وفعل أو حصل مما تثني عليه الشريعة مما هو داخل في الشريعة فهذا حق أيضا، لأن الإنسان يريد أن يطيب قلوب الله الناس، فيقول مثلا جزاه الله خيرا رئيسنا في إصدار قرار كذا أو قانون كذا، فهذا جزاه الله خيرا عليه وهذا يتفق مع نصوص الشريعة وكذا، أو أقر الله عينيك ما أقر قلوب أهل السنة والجماعة حينما أمر بطبع كتاب كذا، كل هذا لا إشكال فيه، هذا من تطييب قلوب الناس وجمع قلوب الناس عليه. لكن أن يأتي إلى مخالفة لولي الأمر فيثني عليه بهذا لا، لأن المخالفة مخالفة، أنا لن أتكلم في مخالفتي أمام العامة، لكن لن أجعل مخالفة طاعة ولن أجعل مخالفة موافقة. تابوا يا إخواني، فأنا أصون الشريعة فيه فلا أصون الشريعة فيه بمخالفة الشريعة، يبقى انتبهوا، إظهار الدعاء وكذا هذا أمر كما ثبت النصوص وحال السلف أنه من السنة العظيمة المباركة، أيضا الثناء عليه بما فعل بما يستحق بالثناء هذا أيضا أمر عظيم نظهره أيضا. الأمر الثالث إظهار مخالفته إن خالف ليس منهج السلف، أيضا الثناء عليه بالمخالفة والتبرير له بالمخالفة ليس هذا منهج السلف، لكن لا يعني هذا أن أقول ولي الأمر خالف في هذا والمخالفة كيت وكيت وكيت ولا ينبغي ولا لا، هذا عنده هو أنصحه هو فيها، لكن لا أتكلم في المخالفة أمام العامة فإن هذا يغري الصدور والناس لا يفهمون إن يكلموا فيما بيني وبينه. واضح يا أخواني؟ نعم. لكن أما أن أثني عليه إن فعل خيرا ويعني أظهر تلك المحاسن حتى تطيب قلوب الناس وكذا هذا لا إشكال فيه، أن أدفع عنه أيضا وشاية أو إشاعة تقال فيه أو كلمة بغير حق فهذا أيضا لا إشكال فيه،
نعم. إذن الإشكال في إيه؟ فإنك لا تظهر مخالفة ولا تغير المخالفة إلى موافقة وطاعة. نعم نعم. من؟
لا حرج. الحديث لا يتعقد إما حديث أو ليس حديث. لا حرج في كذب لإصلاح بين الاثنين. في هذا المعنى كيف إذا وجدت ناس وهم يظلمون على وجه أمر وأن أطلع عليه بما لا يفعل، هذا يجوز؟
لا، هذا ليس كذب من أجل المصلحة، هذا لا يدخل في الكذب من أجل المصلحة. الناس تعرف المخالفة، إذن ستكون كذابا لو انت قلت لم يفعل كذا او فعل كذا وهي جائزة في الشر. سقط. فلا تجعل الممنوع مشروعا ولا تكذب في شيء الناس يرونه بأبصارهم. نعم.
رسالة مهمة من رسائل العالم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ فلان
أنت إن فعلت هذا مع السلطان سقطت من عين السلطان. ما يصلح السلطان إلا الصدق معه، فيراك عند الناس له داعيا ويراك عنده ناصحا غير مجامل. فلو أخطأت الطريقتين سقطت عند السلطان، لو كنت عليه عند الناس سقطت من عنده، ولو كنت موافقا له عنده مع المخالفة سقطت عنده. اوعى تفكر انت لما تفتي ان الدخان حلال وهو بيشرب قدامك كده انك انت ما شاء الله بطل هيحطك بقى على الكرسي وبتاعه تمام التمام كده، سقطت عنده خلاص. ان كان بيقبلك بالاحترام والاحضان بعد كده هيوقفك على الباب 3 ساعات وبعد كده مش هيعوزك اصلا. قيمتك في دينك، ولهذا قالوا إذا كنت بعيدا عنه فكن له، يعني ضارئا عنه، داعيا له، جامعا قلوب الناس عنده. وإذا كنت عنده فكن للناس، قل أنت فعلت مع الناس، الناس يصلحهم كذا، الناس كذا، الناس كذا، الناس كذا. إنما من خالف هذا أو ذاك سقط من عند السلطان. نعم.
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة
المكرم. ولهذا المكان تبوأ ابن إبراهيم قبل ما أقرأ الرسالة، المكان تبوأ ابن إبراهيم وتبوأ ابن إباز وتبوأ ابن عثيمين ما كانت بمجاملة، إنما كانت بهذا المنهج. كان شيخنا أحيانا إذا مرض ما كان أيام المنفاد، إذا مرض المنفاد أو كذا دائما قبل الدرس ندعو الخادم الحرم الشريف أن يشفيه الله عز وجل وأن يعافيه وأن 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 وكذا كذا، ثم يشكر إن حصل شيء من الولاء يشكر هذا. وأنا نقلت لكم موقف العثيمين لما كنا في مجلس معه وقال أيام الشيخ مقبل لما سمحت المملكة يعني بعلاجه وكذا، وجاء ودفن في مكة، مات في المملكة ودفن في المملكة. فقالوا أحد الإخوة قال للشيخ: شيخ جزاك الله خيرا يعني على الشفاعة للشيخ مقبل في أمر الشيخ مقبل كذا، فقال: الشكر للأمير نايف بن عبد العزيز جزاه الله خيرا. فدول بيحرصوا يا أخواني على إيه؟ على إظهار مثل هذه الأشياء، على إظهار مثل هذه الأشياء. يعني كان الشيخ مقبل له كلام في الحكومة وكان له كلام في كذا، وده كلام قديم إذا وجدتموه لا تعبأوا به، لأن الشيخ رجع عن مثل هذا. والشيخ أيضا لا يرجع عن هذا يعني من أجل علاج الشيخ، معروف الشيخ مقبل بالذات يمص الحصى ولا يجامل في دين الله، وحذر من هذا. ولو كان الشيخ يقبل دنيا الأمراء ودنيا الناس، أنا بقول برضو ده ليه؟ لأن دايما كل واحد يعود لك شيطان كده على كل سبيل، تيجي تقول له الشيخ في النهاية اعتذر وكذا وقال، يقول لك بس عشان يتعالج بقى يتعالج الشيخ عشان كده يعالج ولا يدفن في أبدا. كان خد مال علي بن صالح ولا كان خد عطايا هؤلاء الشيخ، وينص دايما على هذا. الشيخ كان انتقاده لجمعية إحياء التراث يقول لك: لو إحنا وافقناهم لأعطونا كذا وكذا، لكن لما خالفناهم ولماذا هؤلاء يوافقونهم؟ لأنهم يدرون عليهم الأموال. فالشيخ معروف في هذا الباب بالذات، الشيخ كان معروف في هذا الباب ما يقبل أبدا، لكنه دين. نعم. تمام. انت كل خطبة بتقول كده، انت بتتكلم في الربا؟ ولو سئلت عن ربا البنوك بتقول ربا، تم هذا من هذا القبيل. هو 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 الكلام في المعصية تشهير، تشهير بمين؟ بالمعصية ولا بمن؟ انت مالك انت بقى، انت مالك انت ومال قناة ومن ترعى، انت برضو بتاع ترعى وقنوات، انت مالك انت؟ نعم. ايه اللي يدخلك؟ ما لا تدخل، لا تدخل نفسك فيها. هو قال لك قول. نعم. ولهذا بعض الناس قد ينفعل بقى ويطلع يقول ده وكذا وكذا، احنا عارفين حاجه، انت تسكت، امسك عليك لسانك، مش ضرنا انا امدح ايه ولا زم ايه، مش ضرنا انا ادخل فيه. ولهذا لما تيجي انت تدخل مع اي واحد في مثل هذه الاشياء تكلم بالسنه، اوعى اياك تدخل وتقول ولما زار ومرت مزار ومرت ما عمل ومرت ما صدر ومرت ما جاب. انت مالك؟ انت مش عارف حاجه فيها. هم ألسن منك بقى وقدر وهيطلع لك وثائق. لا لا لا، انت مع السنه، ان جار وان فجر دعك من هذا، ما لم ترى كفر بقى واحد. تكلم بالسنه، اوعى تنزل لقلب الاحداث الا شيء يتعلق يعني بضرء مثلا إشاعة وضرء باطل وضرء كذا، اوعى تدخل وتحلل، لا تتحول إلى محلل سياسي ومتحدث رسمي. ليه؟ لأنه أخبر منك بهذه الأشياء، أخبر منك، ولأن الأشياء دي تحتمل كيت وتحتمل كيت. إحنا لا ندافع، إحنا ندافع عن سنة، ومن السنة تدافع بقى عن ولي أمرك. نعم.
من محمد ابن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ كذا المحترم سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس شرطها ألا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما منصبه منصب وعظ
ولا يقع منها زلل، يكون معصوما. لا نعم، بل يقع الزلل، فكيف تتعامل مع الزلل؟ كما أنه ليس من شرط الإمامة في الدين ألا يقع منه زلل، فالإمام في الدين يقع منه الزلل. نعم.
ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة.
نعم.
تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين.
تريد أن تنصح يبقى سرا. نعم.
ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضية على فكرك، والحاكمة على تصرفاتك.
يا الله، كلام جميل رائع. ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقضية على فكرك، تفكر مشغول بها، والحاكمة على تصرفاتك، تبغض وتوالي وتعادي وتروح وتيجي، بل
في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها.
تبهتم؟ يعني مع الأمير في السر انصح، طب في العلانية صرح، أظهر بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط. نعم.
فأنت كن وإياها أخوين، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر باذل ما يجب عليه، كاف عما ليس له. إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه.
ونشط عليه.
ونشط عليه.
إيه نعم، جزاك الله خيرا، هذا قرار صائب، هذا قرار موفق، أسأل الله أن يديم توفيقك، دمت موفقا مسددا. نعم.
وإن قصر عومل بما أسلفت لك.
من النصيحة في السر والدعاء له. نعم.
ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه.
اي نعم، لا يظهر هذا عند الايه العامة، عتبك على الأمير، قال يا الله الأمير احنا بنسعى ونصيع وكذا، لكن الأمير الحقيقة يفعل ويفعل 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 ويفعل، ولكن يا جماعة يعني لا نرى هذا، ولا نرى الخروج، ولا نرى، بل ان ينبغي الإنسان نضبط بقى الشكوى إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين خيارهم، ونسأل. لا، ما ينبغي هذا. نعم.
لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه, وأن تكون جامع شمل لا مشتت.
يا سلام, مؤلف لا منفر. يا سلام يا سلام. شوف كلمة السنة, كلمة السنة كلمة إيه؟ واحدة, لأنها إيه؟ كتاب وسنة, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, ولو كان هذا المنهج منهج الحراف لوجدت فيه اختلافا كثيرا, لكن منهج واحد. ابن إبراهيم وابن الحبيشي وابن تيمية وابن حنبل وابن عمر وابن عمران, موسى عليه السلام, منهجهم واحد. إذ هذا لا يختلف, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وموصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم, إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم.
واذكر وصية نعم. النبي صلى
وأن تكون جامع شمل لا مشتت. فأن تكون وإياها أخوين, خبر. أي نعم. نعم. معطوف عليه؟ يعني ما أدري إيه الإشكالية؟ طب ولو هي هي هتنصب ليه؟
شيخنا تحمل على اول معي
هي ما فيش فيها محل رفع. يعني ايه هنا؟ ايه كن واياها, اكون واياك على الخير, فهذه معطوفة في محل الرفع, معطوف عليه كن وإياه, كن أنت وإياها أخوين. نعم.
شيخنا تحمل على أول معية.
نعم. طيب لكن هل مؤلف ولا مؤلفا؟ وأن تكون جامع شمل لا مشتت, مؤلفا لا منفرا, ولا مؤلف لا منفر؟
أقرب مؤلف.
وأن تكون جامع شمل لا مشتتا,
مؤلفا أقرب.
مؤلفا
نعم.
لا منفر
نعم.
ما على الجامع
نعم.
وأن تكون جامعة وأن تكون مؤلفا لا منفرا. نعم.
واذكر وصية,
هذا وصف السلف ما بقي, وصف السلف ما بقي إلى الممات, أن يكون جامع شمل, طبعا بحق من جامع شمل كنت تكون الجماعات كلها على الطاولة واحدة ولا يبدع بعضنا بعضا, ميثاق شرف, يبقى ميثاق شرف بين الجماعات, ميثاق شرف لا تتكلم فيه ولا تتكلم فيك, وهي بينا ندعو كل يخدر أرضه من أي مكان, في أي مكان خدر أرضك يا تبليغي خذ البلد دي وأنا هاخذ سلفي البلد, والجهاد كده الأمة محتاجة السلفي والجهاد والتبليغي والإخوان وكذا, محتاجة الإخوان التنظيمي ومحتاجة التبليغي الدعوي ومحتاجة السلفي العقدي ومحتاجة الجهادي المجاهد ومحتاجة, لا لا كل هذا ما يصلح. الأمة تحتاج إلى الحق فقط, الأمة تحتاج إلى السنة فقط, السنة لا تقبل غيرها, لا تقبل سواها, السنة تنفي خبثها, السنة عليها حراس وأبواب, كلما حاول دجال يدخل منعوه, السنة مكة الناس, مدينة الناس إذ يخرج الدجال, هذه السنة, حراس يقومون عليها. رايح فين؟ ابن تيمية. رايح هروح من قاتل أحمد. التالتة ابن مالك. الرابع الشافعي. لكن تخرج إلى الدجال الخبث اللي ما يصبر عليها ينتكس يخرج, أما هي ما تقبل شريكا, فالسنة لا تقبل شريكا أبدا, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, يبقى الاعتصام الأول بحبل الله, بحبل الله إلا واحدة الجماعة, حينئذ نكون على طاولة واحدة, انزل على الركبتين, انزل على اليدين, الطلاق كذا كذا كذا, هذه مسائل عادية جدا هذه يقع فيها الاجتهاد, إنما أنا وأنت على طاولة واحدة واترك لي واترك لك, لا في الاعتقاد والأصول لا. نعم.
واذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما
حين بعثهما إلى اليمن:
يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف.
أساليب الدعوة، عايز تضع مجلد، عايز تضع كتاب في أساليب الدعوة وطرق الدعوة، حط غلاف طريق طرق الدعوة كما رسمها النبي، وحط في الكتاب ده سطر واحد بس، هو سطر، سطر واحد فقط، ده مؤلف جامع في طرق الدعوة وسائلها. وضعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. حط بقى تحتها كل الكتب في هذا الباب. نعم.
وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.
نعم.
قال الشيخ ابن برجس رحمه الله: شذرات من درر السلف.
ده بقاله 65 سنة الكلمة، كلام هذا. نعم.
شذرات من درر السلف الصالحين مهداة إلى الولاة والسلاطين. أخرج ابن قتيبة في عيون الأخبار بسنده عن كعب الأحبار أنه قال: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط.
طبعا الولاة والسلاطين عموما وليس إلى سلطانه هو، عموما تقرير ما ينبغي أن يكون عليه السلطان. نعم. فقال:
مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد. فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأطناب والأوتاد الناس، ولا يصلح بعضه إلا ببعض.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى عندنا إسلام، عندنا سلطان يقوم بالإسلام، عندنا أناس هم الأوتاد الذين يحملون هذا وذلك. نعم.
أخرج البيهقي في الشعب عن إياس بن معاوية أنه قال:
لا يصلح السلطان إلا بالإسلام، ولا يصلح الناس إلا بالإسلام والسلطان. نعم.
أخرج البيهقي في الشعب عن إياس بن معاوية رحمه الله أنه قال: لابد للناس من ثلاثة أشياء: لابد لهم من أن تأمن سبلهم
نعم.
ويختار محكمهم حتى يعدل الحكم فيهم، وأن تقام لهم الثغور التي بينهم وبين عدوهم. فإن هذه الأشياء إذا قام بها السلطان احتمل الناس ما سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون.
نعم.
أخرج البيهقي في الشعب أيضا بسنده إلى أبي حازم أنه قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما لم تقع هذه الأهواء في السلطان، لأنهم يؤدبون الناس ويذبون عن الدين ويهابونهم. قال موسى بن هارون أحد رجال السند: يعني الناس يهابون السلطان، فإذا كانت فيهم فمن يؤدبهم؟ قال الراغب الأصفهاني: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصددين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. قال: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغروا بها العامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة لمشاكلتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا منسدة ورفعوا بها سطورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوا إليها بالوقاحة وبما فيهم من الشرع، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطأوهم بأظلافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. قال الشيخ رحمه الله خاتمة الكتاب: هذا ختام كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، هو كما ترى أيها السني مليء بأدلة الكتاب والسنة وأثار السلف وأقوال العلماء، به يهتدي من كان محبا للحق مقدما له على كل شيء، كما به يشرق من كان مريضا بداء الغل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يرقب تفككها وينشد تمزقها.
بل يفرحه ذلك إن وقعت الثورات، وقعت الانقلابات، يفرحه ذلك، ولهذا تراهم يضحكون ويتسامرون ويظهرون السرور في تفكك هذه الأمة. نعم. أما السلفي فهو الذي يحزن لذلك ويسعى قدر استطاعته في لم الشمل وجمع الأمة. نعم.
لقد كتبت هذا الكتاب لله عز وجل، وإني لأرجوه في أفضل أعمالي، إذ به أذب عن أسوار الأمة أن تثلم وعن أبنائها أن يختطفهم شياطين الجن والإنس.
أن يتخطفهم شياطين الجن والإنس. انتبه.
أن يتخطفهم شياطين الجن والإنس.
نسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في ميزان حسناته وأن يرفع به قدره وأن يعلي به مكانته. نعم.
كتبت هذا الكتاب حماية للأمة من الفتن وصيانة للعقيدة أن تخدش. لقيت نصبا في بحث مسائله وتحرير فوائده.
الحقيقة نعم الحقيقة جمع الأثار ليس سهلا, خصوصا يعني في زمن الشيخ, يمكن أظن في الوقت هذا ما كان يعني انتشار النت والموسوعات وكذا أمرا ميسورا. نعم.
لقيت نصبا في بحث مسائله وتحرير فوائده واقتناص أوابده حتى جاء جامعا لما لم يجمع قبله في كتاب.
طبعا الأولى حد معه تاريخها الأولى. نعم. كم؟ لا الأولى طبعا الأولى. نعم نعم. لا 15 دي الثالثة. نعم هو قبل. نعم في مقدمة
طبعا الأولى 1430.
أي نعم يبقى 15. نعم.
حتى جاء جامعا لما لم يجمع قبله في كتاب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلما نشرته للناس أثنى عليه أهل الفضل من العلماء وطلاب العلم, منهم من شافهني بذلك كالشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى, ومنهم من كتب عنه كالأديب الشيخ حمد الجاسر رحمه الله, حيث كتب مقالا في جريدة الجزيرة بعنوان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. لقد تضمن الكتاب عقيدة الحق, عقيدة السلف في معاملة حكام المسلمين بعيدا عن الغلو المذموم والتفريط المشؤوم, فاشتمل على 10 فصول أراها لمت شتات الموضوع وهي بين يديك في فهرسة الموضوعات.
في فهرسة الموضوعات.
في فهرسة الموضوعات بيد أن أهم ما جاء فيها أمور منها. أولا القواعد الست التي تتعلق بالإمامة, اجتهدت في صياغة كل قاعدة صياغة علمية تسهل للحفظ وتستغرق جميع ما وضعت له, وقد استدليت على كل قاعدة بما لا يدع مجالا للتردد في قبولها والعمل بها. ثانيا تحدثت عن إنكار المنكر مؤكدا هذا الواجب العظيم وأن القيام به فرض على الأمة, إن تخلت عنه جميعها أثمت. وأوضحت أن الإنكار باليد واللسان والقلب لكل أحد من المسلمين, لكن التغيير بالسيف والسلاح ليس لأحد المسلمين وإنما هو للولاة. ثم تحدثت عن قضية مهمة بل في غاية الأهمية, وهي أن الإنكار على ولاة الأمر إنما يكون سرا.
يعني الإنكار بيد ولسان وقلب كل أحد المسلمين, يعني كل على حسب استطاعته. فالإنكار باليد في حدود ولايتي في حدود بيتي, إنما التغيير بالسيف والسلاح ليس لأحد المسلمين, هذا للولاة. نعم. ولا إقامة الحدود ولا التعزيرات, هذه للولاة. نعم.
ثم تحدثت عن قضية مهمة بل في غاية الأهمية, وهي أن الإنكار على ولاة الأمر إنما يكون سرا. وسقت الأحاديث النبوية والآثار السلفية وكلمات العلماء قديما وحديثا في تأييد ذلك والاحتجاج به. وقد شغب بعضهم على هذه المسألة انطلاقا من الهوى أو ضعف العلم أو كليهما, وكل عجبي ممن يخالف في ذلك إذا كان الإنكار على ولاة الأمر. أما إذا كان الإنكار على غيرهم تلا قول الشافعي رحمهم الله, تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة يعني في الجماعة.
يعني إذا جئنا نقرر هذا المنهج مع ولي الأمر يعترض, وهو نفسه بقى الذي يقرر مع غير ولي الأمر هذا المنهج وهو نصح سرا, فيقول
تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة, فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع, وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ومن العجب أن أحدهم صحح إسناد حديث عياض بن غن من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية الحديث، وذلك في رسالة علمية منشورة له. فلما وقعت الفتنة أزمة الخليج جاءني من ينقل عنه أنه قال إنه حديث ضعيف، فقلت للناقل قد صححه هو في إحدى كتاباته، فقال أين، فأتيته بالكتاب فأطلعته عليه، فأخبرني فيما بعد أن ذلك عرض على هذا الرجل فاضطرب ثم أعلن تراجعه عن تصحيح الحديث.
خلاص الشافعي له قولا، مش مشكلة، اجتهاد طغي. أما قالها أحمد بن العنين، من الذي سأل من بعض إخواننا لما سألوا عن كتابه في إعلان النكير ويقرر فيه في الجملة يعني، ولا فيه طبعا أشياء أيضا تؤخذ عليه، ما صار ينكره بعد، فلما قيله ذلك قال اجتهاد تغير، تغير اجتهاد، تغير اجتهاد. هي ليست تغير اجتهاد، وإنما هي موقف وعقيدة ثابتة لكن أخفيت لأغراض، فلما جاءت البيئة التي لم يعد هناك مجال لإخفائها ظهرت العقيدة الصحيحة عنده صريحة. نعم، في الكتاب الجديد قال ايه؟
كان رأي مرجع.
طيب يا ريت لو تجيبونا النص نفسه. نعم،
وقد بينت أن الحديث صحيح بحمد الله تعالى كما سقت من أقوال العلماء في أن المشروع هو مناصحة ولاة الأمور سرا بما لا يدع مجالا للتشكيك.
وهذا الصعيد أيضا الموجود عندهم الآن بعدما قرر في كتاب الله ما يتعلق بمسألة الخروج بالقول وأنه خروج وكذا، وأصل صار لما تورط هو في هذه المسألة صار يقول ان العلماء بيقول يعني القول في تفصيل، وبدا ينقل كلام الشيخ صالح الشيخ في التفصيل في القول. سبحان الله. طب ولما لم تنقله انت من قبل اذا كان هذا معتقدا فعلا؟ فدي معروف يا اخواني مذهب، ولهذا بنقول لا، يعني الانسان ما يجلس عند من لم يتاهل ولم يتقي الله ولم يعرف بديانته ويعرف باتزانه في هذا الباب ويعرف بالتصدر بكتب السلف، كتب السلف على وفق مفهوم السلف، فلا تنتظر حتى تفجع فيه من أولها. مؤهل اجلس عنده، غير مؤهل لا تجلس، لا تنتظر فتفجع بعد 10 سنوات. فهذا صنف كتابا يقرر فيه السنة، ثم فجع الطلاب بعد زمن لما وقع في هذا الخطأ، لما وقع في خطأ صار يبرر ويأتي من هنا وهناك بكلام ولا يعرف له كلام من قبل. نعم،
قال الشيخ ابن برجس وقد بينت أن الحديث صحيح بحمد الله تعالى كما سقت من أقوال العلماء أن المشروع هو مناصحة ولاة الأمور سرا بما لا يدع مجالا للتشكيك في صحة هذا المذهب السلفي، وأوردت من الآثار في ذلك ما فيه كفاية لمن أراد الهداية. أما ما قد ينقل عن بعض السلف مخالفا فلا عبرة به لأنه معارض بأقوال وأفعال أكثر السلف.
انتبهتم؟ يبقى الفرق بين المقرر عند السلف وبين ما يقع من أحده، فليقع من الأحد محجوج بالمتقرر. نعم،
ثم إن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد من الناس.
نعم،
ثالثا تحدثت عن قضية سب الأمراء والحكام بما يجعل اليقين أن سبهم حرام منصوص على تحريمه، وبينت لما الشرع جاء بتحريم سبهم. ومن أجمل الآثار التي وقعت وقفت عليها بعد أثر أنس بن مالك أثر عمرو البكالي الذي صححه الحافظ ابن حجر وغيره، ولفظه إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم. رابعا تحدثت عن الدعاء لولاة الأمر وأوردت ما يدل على عناية السلف بهذا الجانب وأن من أعيان السلف من ألف في ذلك، وقد حاول بعض الباحثين الطعن في أثر الفضيل بن عياض رحمه الله لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان.
هذا وارد عن فضيل وارد عن أحمد. نعم، ولا زال يتوارد أهل السنة
ظنا بذلك يهدم هذا الجانب،
أنه بذلك يهدم، ظنا أنه بذلك،
ظنا أنه بذلك يهدم هذا الجانب من عقيدة السلف، وما علم أن هذا الأثر وما جاء في معناه عن أئمة السلف ما هو إلا تأكيدا لصحة فهم نصوص الشرع التي استنبط منها هذا الحكم، وهو نوعان: الأول الأدلة العامة على فضل الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وهي كثيرة في الصحيح والصحاح والسنن والمسانيد، ومن ذلك ما رواه الطبراني وجول إسناده الهيثمي في المجمع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الثاني: الأدلة الخاصة في بيان مكانة الولاة، وقد ذكرت طرفا منها في فصل مستقل من هذا الكتاب، ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، إلى أن قال: أو دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره.
تعزيره وتوقيره.
تعزيره وتوقيره.
يعني احترامه، يعني مش تعزير يعني التأديب. نعم.
فمن هذا مكانه في نصوص الشرع، ومن هذا موضعه الخطير، أفلا يعان بالدعاء الذي يقدر عليه كل المسلمين؟ إذا كانت إعانته بالدخول عليه لإظهار توقيره وتعزيره لتقوى هيبته.
ولهذا نقول يا أخواني، هؤلاء يا أخواني لا يعارضون النصيحة سرا لعموم المسلمين، وعارضوها في الحاك يا أخواني. هؤلاء لا يعارضون أن تدعو للكفار بالهداية ويعارضون الحاك. بالله عليكم، هذا شرع يسيرون عليه أم هو هوى يتبعونه؟ يعني ما يعارضون. لو تقول الواحد ما شرط النصيحة في الإسلام، يقول لك أن تكون سرا، لكن عند الحاكم لا. لو تقول الواحد هل يجوز الإنسان يدعو للكافر بالهداية، يقول نعم، بوب البخاري باب الدعاء للمشركين، دعا النبي اللهم اهدي دوسا واتنا بهم، اللهم اهدي أم أبي هريرة. طب اللهم اهدي الحاكم. اوعى اوعى، لا، ليس هذا صوابا. إذن هذا هوى متبع معروف. نعم.
إذا كانت
يعني لو لم تكن هناك الأدلة الخاصة على هذا من منهج أهل السنة والجماعة، لو لم تكن هناك الأدلة الخاصة على هذا لكفت الأدلة العامة، إذ ولي الأمر من جملة المسلمين، بل هو رأس المسلمين. نعم.
إذا كانت إعانته بالدخول عليه لإظهار توقيره وتعزيره لتقوى هيبته ويمضي أمره ويهاب من الأعداء، فالدعاء له من باب أولى، وهذا مقتضى مقاصد الشرع، وقد فهم الإمام أحمد ذلك، فذهب إلى أن الدعاء لولي الأمر باستمرار واجب عليه بالشرع، فقال: إني لأدعو الله للخليفة بالتسديد والتأييد والتوفيق في الليل والنهار، وأرى له ذلك واجبا علي. وقد انقضح في ذهني أمر، هو أن الذين يعنون بالدعاء للولاة ويهتمون به هم أزهد الناس فيما عند الولاة من الدنيا. ومن كان متذمما من الدعاء للولاة، كارها لذلك، مشككا في مشروعيته، فهم أطمع الناس فيما عند الولاة من الدنيا، بل ما فعلوا ذلك والله أعلم إلا لأجل التسخط على أمور الدنيا، وهم يوهمون الناس أنهم إنما يقعون في الولاة ويظهرون كراهتهم من أجل أمور الدين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين واحفظهم وبارك لهم وعليهم. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء، واجعل خاصة بطانتهم أهل العلم الصادقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته، وأن يوفقنا وإياكم لفهم علم السلف الصالح، وأن يرزقنا وإياكم لذة كتب السلف، ولا يحرمنا منها إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين إلى السنة داعين وعنها ذابين، وللبدعة من القامعين المفندين. رزقنا الله وإياكم حفظ السنة والدين. وكان الفراغ من التعليق المختصر على هذا الكتاب يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر ربيع الأول لعام 400,000. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.